الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يسرنا في هذه الساعة المباركة أن نستضيف الشيخ الدكتور أستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس، أستاذ الحديث في جامعة الملك سعود والمشرف على مركز دلائل، في هذه المحاضرة التخصصية لنادي مداد للقراءة. هذا النادي المتميز اللي أثبت وجوده في الأوساط الثقافية النسائية في الكويت، أسأل الله عز وجل يبارك فيه وفي قائماته عليه. ولقاؤنا في هذه الأمسية بعنوان القراءة وصناعة الوعي، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشكر فضيلة الدكتور الشيخ مطلق جاسر والأخوات الكريمات في نادي مداد للقراءة. طبعا الموضوع هو بعنوان القراءة وصناعة الوعي، مهارات القراءة الواعية. وقبل أن أبدأ، يعنيني جدا أن تكون الشرائح واضحة، فلا أدري هل للاحتياط من تداخل الخطوط أنا وضعتها بشكل PDF، فهل ترغبنا أن يكون يعني تتابعنا بالPDF أفضل من الشرائح؟ لأن متداخل الخطوط، أنا كنت أخشى من تداخل الخطوط في يعني بعض الأجهزة تكون بعض الخطوط غير محملة فيها. بداية أفضل. طيب. طبعا نحن تأخرنا قليلا، يكون الضيف حكم مضيف، التأخير جاء يعني قسري، فسنختصر إن شاء الله بما لا يضر بمضمون المادة بإذن الله تعالى. العنوان بعنوان القراءة وصناعة الوعي، مهارات القراءة الواعية. قبل أن نبدأ في محاور الموضوع، أحب أن نأخذ إلمامة يسيرة حول محاور هذه المحاضرة أو هذا اللقاء. سأتكلم في البداية عن مقدمات يسيرة وعاجلة، وأيضا سأتكلم عن أثر نوادي القراءة في صناعة الوعي، باعتبار أن هذا من النوادي القراءة المميزة والمهمة لنادي مداد. وبعدها سأركز على المهارات، مهارات القراءة الواعية، بمعنى كيف تكون القراءة تصنع الوعي بالفعل. سأتكلم عن المهارة الأولى هي انتقاء المقروء وتجزئته، والقراءة عن الكاتب والكتاب، وعن فهم المفردات والمصطلحات، وعن المحاكمات العقلية بين الحجج والافتراضات، وتحريك الأفكار وربطها بمنهج عام. طبعا قد تبدو بعض الألفاظ أنها كبيرة كذا، لا، الموضوع يكون سهل جدا إن شاء الله، وتجيبون بطريقة الأمثلة والصور، وليس فيه أي صعوبة، الأمر سهل جدا. يعني حتى كلمة الوعي تخوف، صح؟ كلمة الوعي تخوف أحيانا، أقول الوعي هذا شيء كبير وشيء، لا، الوعي أيضا هو أمر ليس بالصعب يعني. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا منهج الأنبياء كلهم في قضية تبسيط الأمور، إنما الصبر في التصبر، إنما الحلم بالتحليم. يجيك واحد يقول لك الحلم والعقل والحليم هذا لازم يكون سيد قومه وكذا، نعم، بس ترى من مارس وتربى وتدرب وتمهر ألم يكون هادئا وحليما ومتثبتا سيتمكن أن يفعل ذلك. من الناس لا يولدون وهم يعني يتحلون بالصبر، لكن من درب نفسه ومهر نفسه تربى على الصبر سيصبح صبورا. كذلك قضية الفكر والوعي ليست مسألة هي مقصورة على نسبة مثلا 1% ولا على 1 في 1000، لا، هي مسألة ميسورة، ومن اتخذ الأسباب سيصل بإذن الله تعالى. طيب، هذه المحاور واضحة لكم الآن كخطوط إجمالية. خلونا نبدأ بإضاءة توضح لنا الموضوع بشكل زي الفلاش كذا، يعطينا نور كذا. صورة هذه لرئيس اليوغوسلافيا السابق رحمه الله علي عزت بيكوفيتش. طبعا الرجل هذا وإن كان سياسيا إلا أنه في الحقيقة أيضا يعد من أبرز المفكرين المسلمين في السنوات الأخيرة، وله عدة كتابات في غاية الأهمية. ولماذا أصبح مهما خاصة في الفترة الأخيرة؟ لأن الرجل يكتب كتابات فيها عمق إسلامي وفيها أيضا بيان الحضارة الغربية كيف هي يعني على تماس مع المسلمين. هو رجل ابن أوروبا وفي نفس الوقت هو ابن الإسلام، فكتاباته لها أهمية من هذه الناحية، وله كتابات جدا رائعة، خاصة كتاب المشهور بين الإسلام بين الشرق والغرب، ومترجم ترجمة ممتازة جدا يعني. طيب، وعدة كتابات أخرى. يقول في أحد كتبه: القراءة المبالغ فيها لا تجعلنا أذكياء. يعني بين قوسين ما ودنا نقولها بس بنقولها، تعرفون تحدي القراءة، فغالبا التركيز على إيش؟ الكم، 100 قراءة، 100 كتاب في السنة، 30 كتاب مثلا في كذا في الإجازة الصيفية، 10 كتب في الشهر. هو يقول هذه نوع من القراءة مبالغ فيه من حيث الكم، القراءة المبالغ فيها لا تجعلنا أذكياء. بعض الناس يبتلعون الكتب وهم يفعلون ذلك بدون فاصل للتفكير، للتفكير فيما قرئ. يقول وهو ضروري لكي يهضم المقروء، لكي يهضم المقروء ويبنى ويتبنى ويفهم. بين قوسين هو يتكلم عن الوعي الذي يتولد من القراءة. وهذا رجل يعد يعني حتى على مستوى أوروبا من المثقفين الكبار، ومن قرأ كتاب مثلا عن كتابة المقتطفات اللي عن الهروب إلى الحرية، يجد الرجل يعني قرأ فلسفات، قرأ روايات، قرأ مسرحيات، قرأ خاصة فترة السجن. فترة السجن سبحان الله كانت نعمة عليه في هذه النقطة. فالرجل قارئ من الطراز الأول، ما من فلسفة مهمة ولا من رواية مهمة ولا من يعني مسرحية مهمة ولا من كتابات سياسية مهمة كانت في عصره إلا وقد قرأ وعلق واقتبس منها بعض الاقتباسات في كتبه المشهورة. فالرجل كأنه يقول هذا العمق الذي لدي الذي أنتج مجموعة كتب ليست بالكثير، يمكن 5 كتب 6 كتب بالكثير، قال هذا العمق في ظن يعني كانه يقول ذلك، هذا العمق وليد هذه الحقيقة، أنني عند أقرأ ولكن أجعل فاصل للتفكير. لماذا هذا الفاصل للتفكير؟ قال لأنه ضروري لكي يهضم المقروء ويبنى عليه قرارات وأفعال ويتبناها الإنسان كمشروع في حياته أيضا، ولكون قد فهمناه فهما عميقا ليست مجرد اقتباسات أو مجرد لمحات أو إضاءات. طيب، ما معنى صناعة الوعي؟ طبعا أنا لا أتكلم عن تعريف جامع مانع ولا أتكلم عن مفاهيم علمية مقدمة، أنا أتكلم عن معنى ذكرته في عنوان هذه المحاضرة وهذا اللقاء. صناعة الوعي بمعنى تدريب العقل، تدريب نعني به تدريب العقل وتمهيره على اختيار الأصح والأنفع والعمل به. إذا درب العقل واكتسب مهارات على أن يختار، لأن دائما الإنسان من ولادته إلى وفاته سيعرض لآلاف الخيارات، آلاف الاختيارات، آلاف البدائل، وفي عصرنا هذا بالتحديد الإنسان معرض لبدائل أكثر وأكثر وأكثر. البدائل اللي تختار بين البدائل، وفي العامية يقولون إذا أردنا أن تحير إنسان خيرة. فما بالك أنت تذهب لشراء جوال وتلقى مثلا جالكسي وهواوي وآيفون 3 4 5 أنواع ومدري كيف كذا وكذا والبرامج وكذا، تعدد الخيارات كثير جدا. لذلك الشخص الناس على قسمين الآن، أغلبية الناس ينقادون ما يقال لهم، ما يملى عليهم، ما يرون زميلي قريني صديقي جاري فعل أفعل. هذا في الغالب كل إنسان منقاد، في الغالب خياراته اختياراته قراراته تمليها المألوفات، ما يألفه من رؤية الآخرين لكي يكون منسجما مع هذه المجموعة، يختار ما يختارونه. لكن الوعي ليس كذلك، الوعي أن يختار الإنسان شيئا يرى أنه صالحا، أو بمعنى أول يرى أنه هو الأصح بمعنى موافق للحق، وأن يكون نافعا أن ينتج خيرا. هذه مقياسين مهمة جدا، وهي مقاييس قرآنية، مقاييس عقلية هي أيضا، أن الاختيار يكون لما موافق لما هو أصح، يعني موافق الحق، وأن يكون موافق أيضا ليش؟ وش الحجم النفع الذي ينتجه، الخير الذي ينتجه. طبعا ممكن نقول نفع، ممكن نقول مصلحة، ممكن نقول عدة عبارات تؤدي نفس الغرض، الفائدة التي تنتجها والعمل، لأن هذا مهم جدا. لأن سنحذر الآن أو سنبين أن الوعي عنده مشكلة، يعني الإنسان قد يكون واعي لكن قد يكون معطل، سنبين هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله. طيب لماذا هذه المحاضرة؟ لأن الوعي وإن كان عبارة يعني غير موجودة يمكن في المصطلح الشرعي كذا، إلا أنه يعني بنفس الاستعمال الدارج إعلاميا وثقافيا، إلا أن الوعي في حقيقة الأمر لما ننظر للأمر من ناحية الحقائق، الوعي هو علم، ولا يكون الوعي مناقضا للحكمة أبدا. والعلم والوعي أشياء ممدوحة في كتاب الله عز وجل، وممدوحة يعني في الفطرة السليمة، العلم والوعي. لذلك الواحد يتعجب أحيانا سبحان الله على كثرة ما في كتاب الله عز وجل من لفت الناس إلى أهمية العلم، شيء ملفت للنظر. العلم بمعنى المعرفة، صح؟ العلم بمعنى المعرفة، ومعنى الوعي. يعني لاحظوا مثلا لما يقف بعض المفسرين عند قول الله عز وجل، يعني أول قصة ذكرت في القرآن، أول قصة ذكرت في القرآن هي قصة إيش؟ وهذا ملفت النظر، خلق آدم، صح؟ أو في سورة البقرة. بعض أهل العلم يقفون وقفة مهمة جدا، يقولون لماذا أسجد الله الملائكة، لماذا أسجد الله الملائكة، يعني أمر بسجود الملائكة لآدم، لماذا ميز آدم عن غيره، وعلم آدم الأسماء كلها العلم. وكأنه يقول الله عز وجل هذا الكائن المخلوق سيكون أكثر ذكاء، سيكون أكثر علما، لذلك أرى أو قرأ الله عز وجل حكمه بأنه هذا الكائن متفوق على غيره من الكائنات. لكن بماذا تفوق؟ بالعلم، إن أعطى العلم حقه ومستحقه استحق، إن لم يعطيه لا. طبعا رأس العلم هو العلم بالله عز وجل. طيب خلينا بعد من هذا الأمر نأتي إلى قول الله عز وجل مثلا الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، في سياق الامتنان، الله عز وجل يمتن بماذا؟ بالعلم. طيب خلونا عن هذا، لما علم الله نبيه عليه الصلاة والسلام أحب المخلوقات إلى الله رسول عليه الصلاة والسلام، وقل ربي زدني علما، ما هو ذهبا ولا أرصدا ولا أمور دنيوية، لاحظوا أول مخلوق أحب المخلوقات إلى الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوصيف الإنسان وتمييزه عن سائر الكائنات بماذا كان؟ العلم شيء معظم ومجلل في الشريعة، العلم بمعنى المعرفة المنتجة، المعرفة التي تقرن بالعمل، هذا شيء عظيم جدا. الوعي لا يخرج عن ذلك، الوعي في حقيقته هو امتزاج العلم بالحكمة، والحكمة أيضا أمر عظيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الله عز وجل سأل الله عز وجل في هذا المقام إن شاء الله أن يؤتينا الحكمة وإياكم. والحكمة شيء فوق العلم حتى، لأنه هو هو العلم في حالة العمل الصائب، يعني ذلك الاختيار وما هو صائب عملا هو الذي يعد من الحكمة. وأيضا لأن الوعي في الحقيقة لمن يقرأ خاصة يوسع مساحات التسامح والإعذار عند الإنسان، ويقلل نطاقات التعصب والجهل والتحيز. أكثر شيء متعب الآن في هذا العالم الذي نعيشه الآن، كثرة التفشي. شوف الآن أكبر نقطة الآن مثارة في العالم سياسيا الآن مثلا هي صعود اليمين المتطرف، صح؟ اليوم بين قوسين تعصب، صح؟ تحيز، تحيز الجنس، تحيز العرق، تحيز. لذلك لما نطالب بقضية توسعة الوعي، لأن الوعي يجب الإنسان أن يكون متواضعا، يؤدي الإنسان أن يكون متواضعا، لهذا الوعي الحقيقي. أما الوعي المغرور، الوعي المتكبر شيء آخر. فلذلك الوعي لما نخصص هذه المحاضرة اللي اقترحها فضيلة الشيخ جزاه الله خير وكل بركة، يعني لما اقترح هذا العنوان تحمست جدا الحقيقة، لأن رأيت أنه مناسب، لأن نتحدث عن هذا الأمر، لأنه حديث الساعة. إذا وضح لنا العنوان، وضح لنا لماذا هذه المحاضرة. طيب إن شاء الله وضح. طيب نخلي النقاش في آخر المحاضرة. يعني أستاذ جامعي شغلتك إنه حكاية، يعني أتكلم عن نفسي طبعا، يعني شغلتنا إحنا المدرسين الجامعيين يعني بضاعتنا هي الكلام، فغالبا نستأثر بالأوقات كحالنا في القاعات يعني في التدريس، أنا أحب أتكلم كثير لأن بيعين كلام، لكن إن شاء الله نقرب شيء من العمل. طيب أول شروط الوعي، وهذه أنا استفدتها من الذين يتكلمون عن العقل، يقولون أول دلالات كمال العقل أن يعي العقل حدود العقل، أن يعي العقل، يعي بمعنى استيعاب والوعي حدود العقل، يعني أن يعرف العقل أنه ليس هو البطل المطلق في هذا الوجود، لا بل له حدود. من أول شروط الوعي الانتباه بسلبيات الغلو في المعرفة. قبل قليل أتينا بإضاءة أشارت لهذا، اللي هو كلام من؟ علي عزت بيجوفيتش، الغلو في المعرفة على حساب الإرادة وعلى حساب العمل. يعني بمعنى آخر يكون بعض الناس لديهم تضخم معلومات وشلل في الإنجازات، عنده معلومات وعنده معارف كثيرة لكن ما عنده إنجاز، ما عنده فعل. تسأله عن قيام الليل يعطيك أحاديث وأقوال السلف لكن ما قام الليل. تسأله عن أعمال البر والتطوع يتحدث لك بأفضل الدراسات وأفضل النصوص لكن هو ما يسوي شيء. هل هذا شخصية يحبها الله؟ لا. لكن لاحظوا في الكتاب الله عز وجل دائما يقرن الإيمان بالعمل. الإيمان يمثل جانب إيش؟ جانب الاعتقاد والمعرفة، لكن هذا لا يحبه الله فقط، الله يحب الإيمان المقترن بالعمل. طيب والعمل من دون إيمان، بدون معرفة، بدون وعي، أيضا هذا يكون يؤدي إلى ضرر كبير جدا، كما قيل يعني يروى حديثا لكنه مشهور عن بعض السلف، يعني يفرح الشيطان من أنه يأتي بشخص عابد لكنه جاهل، عابد لكنه جاهل، عابد بمعنى أنه إيش؟ يعمل، يعني جاء الخير جاء كذا يعمل لكن ما يعمل، فذلك ممكن يرتكب أخطاء، وأخطاء قاتلة جدا. يعني المشكلة التي يجب أن ننتبه لها أن الوعي إذا لم ينتبه إلى أن الغلو والمغالاة في المعرفة قد يؤدي، يعني لازم ينتبه لهذه النقطة، قد تؤدي إلى تضخم في جانب المعرفة. يعني لو شبهناها برسمة كاريكاتيرية كذا، يعني مخ ضخم جدا، جسم ضئيل مرة. بالمناسبة هذا الكلام قد يكون يعني صورة كاريكاتير، لكن عملية موجودة عند بعض الناس للأسف، تضخم كبير في المعرفة ولا يفعلون شيئا. لذلك تلاحظون وسنربه إلى الآن، بعض الناس اللي يقرون كثيرا عندهم حالة تدمر وشكوى دائمة، تدمر بكل شيء، ويرون أنفسهم أذكياء والآخرين أغبياء، وأن الحظوظ والسعادة مع الأغبياء، لكن الأذكياء طبعا يكذبون على أنفسهم. المعرفة التي لا تنتج سعادة الله لا يحييه. والله إذا كنت بقرأ كتب وبنتهي إلى أني بصير متشائم مغلق وسوداوي، والله هذه الطريق بشع، أمشي مع العرابجة ومع الدرباوية أحسن لي، صح ولا لا؟ هذه بعض الناس قد يختار، لكن بعض الناس يقول لك لا أنا أكون يعني مفكرا أن أكون كذا، لا يعني معناها أني أكون مكتئب، يكون سوداوي إنسان درباوية اللي هم لا فوق المصبلة بشوية تربوية أشبه بال يعني هم الأشخاص الذين هم بالمناسبة لهم هم طبعا اصطلاح سعودي لكن هم بالمناسبة أشبه بالفلسفات الموجودة في بعض الأحيان في الغرب اللي هم أشخاص يعني لا يلتفتون للاهتمامات لا مبالين يهتمون أكثر شيء بالسيارات والتفحيط والتطعيس طول الليل وبعدين دراسة مدرسة كذا لا ويشربون غالبا يشربون نوع اسمه تحليات اللي لونها أخضر يحبونها كذا بتميزون نوعية من المشروبات تميزون بنوع من الأغاني يسمونها أغاني الكسرات تصير مسرعة لهم لهم طقس طقوس ها والله كذا يعني بس لهم ترى فلسفة يعني هو فلسفتهم أدبية فلسفة أدبية يعني يقولون كذا يعني أنا أقول الواحد لو يحصل إنه يكون مع هؤلاء أنا بظني قد يكون أهوى من إنه يرى يعني تلك السوداوية التي تنتشر عند بعض المثقفين. على أي حال من نتائج هذا الأمر أن يصاب الإنسان بكسل ويصاب بسلبية ويتوهم الذكاء ويزدل الآخرين ويتذمر ويكثر من الشكوى. أنا أقول في هذه الحالة هذا من سلبيات الوعي عندما يتضخم على حساب العمل. تمام؟ طيب في أمر آخر أريد أن أنبه عليه، كل وعي يصاحبه نقد كما ذكرنا قبل قليل المحاكمات وكذا، الوعي يصاحبه نقد بالضرورة، نقد بمعنى مثل ما نبهنا شيخنا قبل قليل أنه ليس معنى النقد بالضرورة أن يكون كلها سلبيات، النقد هو بيان الإيجابيات وبيان السلبيات، لكن شيء إشكالية لعند كثير من المثقفين وكثير من المفكرين وكثير من المطلعين وكثير من محبي القراءة أن ذلك النقد يتضخم حتى ينتج عن تضخم في ذات المثقف نفسه، فيصبح هذا المثقف يرى أن عنده قدرة على أن ينتقد الدكتور مطلق الجاسر، ومو معجب الدكتور خالد الدريس، مو يقول والله أدري أنا كويس، عندي شيء مو عندهم، طبعا ممكن كلامه صحيح، ممكن تكون انتقادات إيش صحيحة، لكن الإشكالية مو هنا، الإشكالية في أنه فقد خصلة مهمة وهي التواضع. وأني كم انتقدت الآخرين قد أقدم منتجاً ويكون أنا أيضاً محل انتقاد. الوعي يصيب عفواً النقد الذي هو مؤسس ركيزة أساسية في تكوين الوعي من الأشياء خفية أنها قد ينتج نوع من الغرور أنا قبل أيام كان في واحد من الشباب انتقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الحديث كذا ويشتد على الشيخ الشيخ عنده أخطاء عنده تهيأ لك يعني هذا الرجل يرى أنه قد أدرك شيئا ليس عند الألباني فهو يرى أن ما يقول هو يقدمه أعلى مما هو عند الألباني المشكلة الكبرى أن عندما تتضخم الذات بهذه الصورة لا تبصر خطأ نفسها هذه إشكالية سيستمر فينتهي إلى غرور والغرور تكبر الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي كبري هذا من أعظم ما يبغضه الله في العبد الكذب اللي هو الغرور هذا التعالي على الناس لذلك ازدراء الآخرين لم يأتي به عاقل ولم يأتي في دين الله عز وجل ولا في شريعة من الشرائع تزدري الآخرين مجرد أنهم أقل منك ولا كذا بالعكس والله يا أخواتي لما أقف عند قول الله عز وجل عبس وتولى أجد قيمة عظمى في هذه الصورة وخاصة في مطلعها كأن الله عز وجل يقول يا محمد لا تذهب إلى الأغنياء لتقوي دعوة الإسلام الذي يريده الله منك أن طالب الحقيقة ولو كان أعمى كثير هو أولى أن تتوجه إليه بالدعوة من أولئك الأغنياء الذين تتوقع منهم أو الأقوياء أصحاب النفوذ أصحاب السلطة الذي تتوقع منهم أن يكونوا إيش؟ أنصاره للدعوة الإسلامية أنا أقول لك هذا الكثير الراغب في الحقيقة الراغب في المعرفة أولى هذه قيمة عظمى معنى أن الضعفاء هؤلاء والمساكين ما تزدريهم لذلك هذه إشكالية كبرى عند المثقفين تنمو أحيانا بطريقة لا واعية هي ازدراء الآخرين تقليل من شأن الآخرين أنا أقول الوعي من لوازمه أيضا هذا من أول شروطه ضرورة إجراء صيانة مستمرة للتواضع التواضع ليس يعني منقبة أو فضيلة إن فعلناها كويس ما فعلناها ليس بجيدة لا التواضع ضرورة موضوعية، ضرورة أخلاقية، ليست مجرد فضيلة مستحبة، لا، ضرورة، فرض. تريد أن تكون موضوعية، تريد أن تكون عادلة، تريد أن تكون إنسانا متوازنا، تريد أن تحافظ على إنتاجك العلمي والمعرفي بشكل عادل، بشكل موضوعي، فحافظ على التواضع لأنه ضرورة لهذا الأمر. طبعا محاسبة النفس، المراجعة الدائمة ضرورية جدا لكي لا يقع الإنسان في هذا الأمر. طيب، أثر نوادي القراءة في صناعة الوعي. نوادي القراءة يمكنها أن تؤثر في صناعة الوعي من خلال التحفيز، من خلال المناقشات المثمرة، من خلال التدريب على تقنيات القراءة. أنا لما أرسلت لي الابنة لولو، هي مؤسسة النادي، الابنة لولو أرسلت لي مقطع عن النادي، تعجبني إشارة إلى أن التقنيات أو إشارة إلى أساليب القراءة. فليس المهم أننا نجتمع على قراءة كتاب وكل واحد يحط اقتباس، لا، أيضا القراءة لها تقنيات، القراءة لها أساليب. فأن تكون، أن يكون، أن تثار مناقشة. طبعا ليس بالضرورة أن نناقش الكتاب من أول إلى آخر، ممكن نختار قضية قضيتين تثار المناقشة بطريقة، يعني بطريقة يكون فيها تحفيز إلى رؤية عدة وجهات نظر في رأي واحد. يقولون في الفقه الإسلامي أن أبا حنيفة كان يثير المسألة بين أصحابه وطلابه، فيمر المار بالمجلس فيسمع الأصوات مرتفعة فيظن أنهم يتخاصمون، وإنما هم يتداولون في مسألة، يشيرون إلى وجهات نظر حتى يقررونها فيأمرون بكتابتها. ذكر هذا أو مر معي إحدى الشيخ ما يقول منك أفضل. واشتهر الفقه الحنفي مثلا بالفقه الافتراضي. زين، الفقه الافتراضي، ماذا لو أن رجلا سعى بين الصفا والمروة وهو في الهواء؟ طبعا بعض العلماء كان ينتقد هذا، يقول هذا يعني إخلاق في الأمر. أنت جاء وقت الآن لقينا فيه إيش؟ الدور الثاني وطيارات وشيء وكذا، فكانوا يفكرون بهذا الأمر. والمناسبة شرعا يجوز السؤال عن أشياء لم تقع لكن إذا كان ممكن وقوعها، وفي السنة ما يدل على جواز ذلك. طيب، التدريب على تقنيات القراءة المختلفة. أنا عندي محاضرة على اليوتيوب اسمها تقنيات القراءة بين السطحية والتركيز، ما أريد أن أطيل في هذا الجانب لأنها مبينة في الـ في الـ في هذه الدورة اللي موجودة على اليوتيوب.
عفوا، اسم مرة ثانية.
تقنيات القراءة بين السطحية والتركيز. ذكرت خمس تقنيات ممكن تساعد على التركيز في القراءة. وعندنا أيضا شيء اسمه مهارة اختبار الأفكار. يعني أنا عندي أي اقتباس مثلا، أي اقتباس جميل من كتاب من رواية، أضع هذا الاقتباس في مختبر الأفكار. مختبر الأفكار مكون من ثلاث عناصر. أضع الفكرة في سياق متغير، سياق متحرك. لأن الفكرة عندما أخذها مثلا في عبارة منتشرة لجبران خليل جبران يقول لك يعني أسوأ شيء أن تختار المنتصف، تكون حياتك في المنتصف. طبعا العبارة شائعة جدا في تويتر وفي غيرها، وأنا من الناس اللي يمكن اقتبستها وأحبها يعني، لكن لما جي أفكر فيها بطريقة اختبار الأفكار، يعني حطها في معمل لأختبرها. طيب، في قضايا ما لك إلا أن تختار فيها المنتصف، بل هو الوسطية يكون أحيانا اختيار الوسط، بل أحيانا بعض الآراء لا بد أن تختار فيها. لما أختار الفكرة في يعني لما أضعها في سياقاتها. أنا مرة واحدة من البنات كانت تتواصل معي وهي تعمل في السلك الطبي، فقالت لي طبعا أنا لمست مع صغر سنها البنت عندها عمق، ما أقول جمع معلومات، عمق في المناقشة، هي تستشير، والحقيقة أنا تعلمت منها هذا الكلام من سنوات. عندها مبدأ أو وسيلة تستخدمها عجبتني جدا، اللي هي قضية السياقات. تقول أنا يا دكتور نهاية الأسبوع لما خلص الجامعة أقرأ، أمسك فكرة، الفكرة هذه أمسكها طول الأسبوع. تعمل في المستشفى، تقول تجيني واحدة مثلا حامل، أحط الفكرة هذه لو كانت حامل. يجيني واحدة مثلا تقول تشكي تقول أنا مطلقة، أقول أحط هذه الفكرة على أنها لقد طلقها، تقول له أمسك أسبوع كامل، ثم نهاية الأسبوع يوم الخميس خلاص أقرر وش وصلت فيه، ضمن الخميس اللي بعده أطلع إيش فكرة جديدة ومسكها. أنا سميتها تقنية الفكرة الممسوكة، تمسك فكرة في أسبوع واحد. طبعا البنت معها عمق كبير، بس ميزتها ما هي ميزتها أن الفكرة ما همها الآن تحشيد المعلومات وتحشيد أفكار وتحشيد كم قرأت وكذا، هي همها الآن تأخذ الفكرة وتضعها في سياقات متحركة. إذا وضع يعني مثلا لما تجي الآن تجارب على الزئبق، الزئبق في منطقة فيها جاذبية، الزئبق في الفضاء، الزئبق على الجبال، الزئبق هنا أشوف حالة الزئبق في أطوار مختلفة. كذلك الفكرة لما توضع في سياقات مختلفة، في سياق عن سياق عن سياق، فتحرك الفكرة، تشوف الفكرة في حالة حركة. وش الميزة؟ الميزة أنك تنظر لها من جوانب مختلفة، جانب الثمات يسمونه الآن في البداية، جانب استاتيكي وجانب ديناميكي. الجانب الديناميكي جانب متحرك، جانب استاتيكي جانب إيش؟ ثابت ساكن. فالفكرة في الغالب تأتيك ساكنة، لكن مطلوب منك أنك إيش؟ تحركها، تشوفها في أوضاع مختلفة، في صعود، في هبوط، في كذا في كذا في كذا، تختلف الأمور. شوفوا الآن مثلا يصممون في الأزياء وكذا، أحيانا تحط لون صح؟ أو يصمم الديكورات ثم تحط لون ثم تحط لون ثم تحط لون ثم تقول أوه اللون هذا يركب على اللون هذا. هو ما جت ابتداء، جاءت عبر إيش؟ عبر تحريك الألوان. المقارنات دائما مقارنات مهمة، وسنتكلم عنها بعد قليل، اللي وضع الشيء مع شيء مع كذا، النظر في 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 أموره كيف يكون هو بإزاء هذا بالنسبة لي، هذا يساعد أيضا جدا. يعني من أهم الأشياء ممكن في نوادي القراءة أن تستخدم تقنية مهارة اختبار الأفكار، في برنامج إذاعي اللي اسمه كبسولات فكرية على اليوتيوب، أيضا في حلقة بعنوان اختبار الأفكار. وأيضا من نوادي القراءة ممكن تصنع الوعي لو استخدمت تقنية توليد الأفكار، لأنه مهم جدا الإبداع أيضا، مو كل شيء محاكمات فكرية، الإبداع مهم، توليد الأفكار، إعادة إنتاج الأفكار. في فكرة ممكن موجودة قبل 15 سنة يمكن ما كتب لها النجاح، لكن لو أعيدها اليوم ببعض التعديلات ممكن تنجح. القدرة على توليد الأفكار، لأنه هذا أيضا يصب في ماذا؟ يصب في العمل، يصب في ماذا؟ كيف يكون لي مشروع، كيف يكون أنا منتج. لأن القراء على قسمين، في قارئ مستهلك، في قارئ منتج. قارئ مستهلك يأخذ معلومات بس ما نشوف منه عمل، ما نشوف منه شيء، ما ينعكس على حياته. تشوفون بعض الأمهات تنجن إذا شافت بنتها تقرأ، تقول القراءة تخربها. ترى أنا ما ألوم بعض الأمهات إذا قالت الكلام هذا، يمكن أنتم جربتم هذا، ولا صار بعضكم صار لها قصص مع أمهاتكم ولا لا. القراءة ممكن تخرب البنت، ليش؟ لأن ما تشوف البنت تحسنت، لما تشوف البنت أنطوت جلست تقرأ وبعدين صارت إيش القرف هذا؟ ليش أنتم أغبياء؟ ليش أنتم نفس الأشياء تكلمها؟ هي عندها وعي، لكن الوعي جاء لحساب العمل. ما حطت مشروع للتغيير مثلا، ولا اندمجت في المجتمع، ولا يعني اصبحت قارئه مستهلكه لكنها ما فكرت بان تنتج وتغير. طيب عندك وعي، حاولي تغيرين الاشياء السلبيه الموجوده. صعب، نعم حق لك في شيء سهل في الحياه، كل الحياه ما فيها شيء سهل. لولا المشقه ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قد تالف. اللي يقول لك الحياه فيها شيء سهل هذا ما عنده سالفة. أجمع العقلاء كما نقل عن أكثر من شخص ومنهم ابن القيم رحمه الله، أجمع العقلاء في كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وعلى أن الراحة في ترك الراحة، على أن الراحة في ترك الراحة. الإنسان إذا تعب أنتج، تواجه مصائب نعم. من قال لك إن القراءة وصناعة وعي إنها أشياء لتحسين الديكورات الخارجية للإنسان؟ هي ليست رداء يلبسه الإنسان ليتجمل به، هي فعل وعمل كما ذكرنا قبل قليل مع علي عزت بيكوفيتش. طيب لن ندخل في المهارات، طولنا بس معليش، المهارات ممكن تصير أمرها أقصى إن شاء الله. أول مهارة ممكن تساعد في صناعة الوعي أو من مهارات القراءة الواعية، أنا ما نقرأ كذا على طول أي شيء، وكيف مثل ما بعض الناس يقول ماذا تقرأ؟ قال أقرأ كل شيء، حتى المجلات في صوالين الحلاقة. طبعا أول هذا يوم كانت الحلاقين الرجال عشان تظهر أيضا المجلات، يعني إيش 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 يعني زي كذا. أنا مرة دخلت عند الحلاقين كل المجلات فيها صور زي العسكري كل المجلات اللي موجودة، فكانت هي مشهورة وقتها، كانت ممثلة خليجية مشهورة، فكان لها المجلات الشعبية تهتم بها. الحلاقين عشان يخلوك تنتظر يعطونك ايش؟ يعطون المجلات. فبعض الناس يقول اقرأ كل شيء حتى مجلات الحلاقين، أو مثل بعض يعني الشيخ أيضا قرني مرة يتكلم، قال بعض الناس يقرأ الجرائد حتى يقرأ هويات البدو الضايع،
المديرية لأنه في شيء اسمه إعلانات حكومية صح؟ يقول حتى الهوية الضايعة يعني اللي يسميها إحنا تابعية يسميها بطاقة شخصية يقول يقرأ كل شيء يعني هل هذا هو المطلوب؟ لا نتكلم عن انتقاض المقروء وأيضا تجزئة النص لا علاقة بهذا. طيب هل الأفضل أن نقرأ كل شيء بلا خيار أو نركز على الكتب الثرية كتب مفيدة تعطيك أكثر ما تأخذ منك؟ يعني في كتاب ممكن تقعد تقرأ أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر شهرين لكن منتوجه يكون إيش الحصيلة طيب ما يفيد كثير حرام الوقت اللي تبذل فيه يأخذ منك أكثر مما يعطيك. طبعا قد يكون أحد هذا المقياس نفعي ومضري في ذلك في مقياس نفعي أنا إنسان أكون معارف وبالتالي أبغى تكون عندي حصيلة أكبر من النفع. العقاب رحمه الله ناقل الأدب العربي عباس كل العقاب له رأي ذكره في أكثر من موضع قال الذي تختار له ما يقرأ وتنتقل ما يقرأ هو في الحقيقة كالمريض الذي يأكل إلا أطعمة منتقاة معدته ضعيفة لذلك العقاد يقول لا تزل بقراءة الكتب الغثة اقرأ الغث السمين. أنا من وجهة نظري بعد تجربة قريبة أقول هذا ليس صوابا العمر قصير والكتب كثيرة وغير الكتب المواقع كثيرة والمدونات كثيرة منتجات العلمية المعرفية لا معد كتب فقط صارت كثيرة والأشياء فأنت تضطر وهمًا عنك إلى أنك تنتقي. فائدة الاختيار أنك الانتقاء تركز في الأنفع الأجود وتقلل من ضياع وقتك لأن العمر قصير والمنتجات المعرفية أصبحت كثيرة لذلك عقلًا أرى أن هذا هو المطلوب والإنسان ينتقي بيختار طبعاً إما بتخفيف يكون إما بقواعد تصدرها بعض الجامعات مثلاً يعني في الجامعات الغربية تصدر أبرز الكلاسيكيات مثلاً في الروايات أفضل 100 رواية في القرن العشرين أفضل مثلاً الكتب كذا أو في مثلاً الجودريتس مثلاً تبدأ مثلاً بعض التقييمات لبعض الكتب مثلاً يعني أو بعض الأساتذة بعض المشايخ بعض العلماء بعض المفكرين تصدر قائمة الكتب التي يرى أنها هي التي تكون الإنسان وتكون يعني مميزة. أنا بالنسبة لي طلعت يمكن مرتين بس ما عاد كررتها قواعد اخترتها من أفضل كتب اللي أثرت في حياتي طلبها مني أحد الطلاب اللي كان في الدكتوراه قال لو تكتب أبرز ما أثر فيك فكتبت بعض الكتب يعني اللي أثرت فيه تأثيرا بالغا ونشرتها موجودة يعني أكثر من 20 كتاب. هذه قواعد مرشحها لك طبعا ممكن تقبل منها بعضها تقبلها كلها أو تجمع أكثر من شخص أنت معجب بفكرية وكذا تجمعها وتنتقي منها مثلاً ممكن. هنا يدخل في الانتقاء في القراءة أنك تنتقي حتى في قراءة كتاب. ذكر ابن سينا فيلسوف وطبيب مشهور سمى الشيخ الرئيس. طبعاً أهل العقيدة يتكلمون في عقيدة ابن سينا وكذا أنا ما نتكلم عن هذا الرجل. هل الرجل من أذكياء بني آدم مؤثر في جانب الفقه وفي جانب في جانب الطب مش دخله لا في جانب الطب في جانب الطب في جانب الفلسفة ابن سينا ما أحد يخالف على أنه إمام في الطب وأنه أستاذ في جانب الفلسفة ما أحد يخالف في هذا كون عدد المنتج مقبول عند علماء الشريعة لا علماء الشريعة لهم وقفة معه في الجوانب العقدية يتكلم عنها لكن الجميع يجمع على أنه ذكي الجميع يجمع على أنه مع قصر عمره أنتج إنتاجا ثريا لذلك كان يقولون في سيرته أنه كان يدعو يقول اللهم ارزقني عمرا عريضا لا طويلا لذلك مات في الخمسينات لكن أنتج الشفاء وأنتج القانون في الطب. من العجائب أن كتابه في الطب يسميه القانون وكتابه في الشفاء لأول كتاب في المنطق سماه الشفاء. أيهم أليق أن يسمى كتاب في الطب الشفاء ولا القانون؟ الشفاء. واللي في المنطق وفي الفلسفة يسمى القانون. عشان كيف أنا ذكي تخبت الأسئلة. من عجائب أحوال ابن سينا أن أحد تلامذته قال يقول صحبت ابن سينا 30 سنة ما رأيته ينظر في كتاب على التوالي يعني يقرأ جيد جدا جيد جدا يقول ما فعل ذلك طوال 30 سنة. يقول ومن عجائب أحوال الشيخ أن أبا عبيد صحبه 30 سنة قال إنه ما رآه ينظر في كتاب جديد على الولاء بل يقصد المواضع الصعبة والمسائل المشكلة منه فينظر ما قاله مصنف فيه فتتبين عنده مرتبته في العلم. اختصر الوقت ولا ما اختصر؟ يعني بدل ما يقرأ 500 صفحة
يروح يشوف مثلا انا مهتم مثلا بموضوع الحريات، شوف ايش كان في الحريات، والله وجدت الرجل مجيد والله يستاهل كتاب يقرا، لكن وجدت الرجل يجمع كلام زي غير خلاص. طبعا هذا المقياس هذا 100% صحيح ليس بالضروره، لكنه احد الادوات التي يجعل الانسان يختصر فيها الزمن وينتقي. يقول يقصد الى المواضع الصعبه في الفن حقه، في التخصص حقه مثلا، متخصص مثلا طب وفلسفه، يعرف المسائل الصعبه، اصعب مسائل الفيزياء، اصعب مسائل الرياضيات، عندنا مثلا في علم الحديث اصعب مسائل الحديث. انا كنت مهتم مثلا بموضوع التفرد، موضوع التفرد الحديث، موضوع التدريس، موضوع انا اي كتاب من كتب المعاصرين اول ما افتح على هذه الموضوعات اشوف ماذا ارى ماذا قال، فان وجدته كرر ما قال غير عرفت ان الكاتب ما يمكن ما يفيدني كثير، اقل من حتى اكون يعني متواضع ما يفيدني كثير، فافتح ما اخذ الكتاب. انا اظن هذه طريقه جيده، بس ترى تلاحظون هذه الطريقه تستلزم شيء، تستلزم ان يكون لك هدف في القراءه. يكون لك هدف في القراءه. وهذا لو تقرون في وتسمعون محاضرتي هذه اللي اسمها تقنيات تقنيات القراءة بين السطحية والتركيز، ركزت على هذا، يعني يكون لك هدف في القراءة، بمعنى أن يكون أنا أقرأ عن شيء معين تحديدا، فبالتالي مدرك لهذا الأمر. طيب، جلال أمين، هذا كتاب جميل لجلال أمين. جلال أمين هو ابن الأديب العربي المشهور أحمد أمين. هذا أحمد أمين في الوسط، وجلال الصغير اللي ممسوك كذا، أدمنكم كلكم ما شاء الله نساء، جبنا صور نساء عشان ما يزال الشيخ مطلق عليهم. هذا غلاف الكتاب، اسمه ماذا علمتني الحياة. الحقيقة من أجمل كتب السيرة الذاتية. يعني أنا في ظني في الأشهر أو 15 سنة الأخيرة من أجمل كتب السيرة الذاتية رحلتي الفكرية لعبد الوهاب المسيري، والسلسلة أصدرها جلال أمين يمكن 3 كتب أو 4 كتب جميلة جدا في سيرة الذاتية، لأن ليست سيرة رحنا وجينا ودخلنا باريس وشفنا البرج، لا 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 لا، يتكلم عن سيرته من خلال فكري. أو جميلة أيضا حياتي، أي جميلة حياتي، وأيضا رسائل إلى ولدي ترى جميلة لأحمد أمين فيها فوائد. طيب ماذا قال؟ قال في كتاب هذا علمتني الحياة لجلال أمين، وهو اقتصادي عربي معروف، وأيضا حتى عملي في الكويت فترة من الوقت مستشارا. قال أذكر أنني في إحدى مقابلاتي مع المشرف على الدكتوراه، المشرف عليه في رسالتي للدكتوراه مع الأستاذ روبنز، ذكر لي أن علي قراءة كتاب كبير جدا، يعني في مسألة معينة في البحث حقه، يعني في بحثه مسألة معينة، قال اقرأ كتاب الفلاني، وإذا الكتاب الفلاني كبير جدا يعني مئات الصفحات. يقول فسألته بدهشة كل الكتاب، فأجابه المشرف، شوفوا الآن هنا الفوائد الاستفادة، النماذج العملية، يعني قال يجب أن تتعلم كيف تقفز في القراءة. نفس كلام مع المحور ايش؟ انتقاء. تعلم كيف تقفز. طيب واحد مثلا يقرا ويقفز اي كلام، ولا قفز زي قفز ابن سينا؟
قفز مدروس.
ايوه قفز مدروس. قال تعلم كيف تقفز فقراء. يقول جلال امين اكتشفت لاحقا بعد ان تعلمت، شوف ما قال مارست القفز بالقراءة، تعلم تقنية القفز بالقراءة. قال اكتشفت لاحقا بعد ان تعلمت القفز حجم الفائدة التي يجنيها القارئ من ورائها، وأنني أضعت وقتا كثيرا في كتب سخيفة. هذا لو الواحد ما يطلع من المحاضرة إلا بدل الفائدة هذه مهم جدا، بس عاد مطلوب منكم أنتم فيما بعد تطورون، وش ممكن تكون معايير مهارة القفز في القراءة التي نصح بها المشرف على الدكتوراه الدكتور جلال أمين. وأنتم داخل النادي ممكن مع الاجتماع والسؤال استضافة بعض المؤثرين، آراء الأخوات ما شاء الله مجموعة مميزة من القارئات، تقدرون تحطون 3 تقنيات 4 تقنيات لقضية متى تكون مهارة القفز القراءة مفيدة ومنافعة. في عندنا شيء اسمه تجزئة النص. تجزئة النص بمعنى النص المقروء ما يجب أن يكون كله في مستوى واحد. تقسيم النص المقروء لمستويات من حيث الأهمية والغموض. طيب شو الفائدة من ذلك؟ لأنني إذا أنا قررت أن أقرأ هذا مثلا هذا الكتاب وأنا أعلم أن هذا الكتاب ليس على مستوى واحد من الأهمية، وليس أيضا على مستوى واحد من الغموض، فأنا في هذه الحالة أرفع درجة الانتباه والتيقظ للأشياء المهمة. لكن إذا قرأت على الكتاب من ألف إلى ياء كله مهم، أفقد قدرتي في الانتباه. لكن لما أعلم أن هناك أمامي مقاطع ستكون مهمة، ومقاطع ستكون غامضة تحتاج إلى شرح، ومقاطع أقل أهمية.
هذه نفسية شيخ أحد أفضل اللي شعرت من نهاية الكتاب كامل. ساعدني نفسي.
صحيح. صحيح، ويساعدك على التركيز أيضا، يساعدنا على التركيز، يساعدنا على التركيز أن نعرف ما هو المهم والأقل أهمية والغامض وغير غامض. يقول الدكتور محمد أبو موسى هو شيخ البلاغيين العرب في عصرنا، وله مقطع منتشر ما أدري أنتم سمعتوه ولا لا، ما قد حطيته عندي في قناتي في التليجرام. يقول لهذا الطلاب، طبعا الشيخ أزهري من أزاهر والكبار وكذا وقديم وشيخ البلاغة الآن في عصرنا، يقول: أعيذك بالله أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش، لأنك إن لم تندهش فأنت مغفل من طراز رفيع. أعيذك بالله يا ولد، كذا يقول يا ولد، أعيذك بالله أن تقرأ ما يدهش، شيء مهم رائع جدا. بعض الناس إذا قرأ شيئا فرح به سجد لله شكرا. أبو عبد الرحمن العقيل الظاهري يقول: إذا قرأت في كتاب وحرر مسألة المشكلة عندي يقول أخذت الكتاب وقبلته. والزميل الدكتور سلطان العبيد يقول: صارت لي عدة مرات إذا قرأت كلام ووجدت عالم أو باحث حرر مسألة مشكلة يقول من فرحتي أضم الكتاب وقبله. يعني قريتها الواحد من علماء المغرب يقول كان له جيران كل يومين الأيام طيب طيب جاءوا قالوا: أنت يا أخي عالم كبير، يعني أفرح إذا فهمت فرحت. شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله هو عالم من كبار علماء عصرنا في الحديث، درسنا في الجامعة، فكان يشرح لنا مسائل فيقول: فهمتم؟ فيقولون الطلاب يبغون يخلص، يعني رجل كبير في السن ما حد يعرف قدره الله يرحمه. فكان الشيخ مرة مقولة قال: لو فهمتم لتغيرت الأعين، لأن العين عندما تفرح بالفهم يتسع البؤ، يتسع البؤ، يفرح الإنسان يتسع البؤ اللي هو سواد العين. قال: إذا فرح الإنسان يتسع البؤ. هذا الشيخ محمد موسى يقول: أعيدك يا ولد، أعيدك بالله أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش، شيء مهم رائع بتصير كده ما لك إحساس، يعني لأنك إن لم تندهش فأنت مغفل من طراز رفيع. مبروك لك يعني في الحالة. طيب، الإمام الطبري ذكر في ترجمته رحمه الله أنه أراد أن يؤلف كتابا في القياس، ذكر أبو القاسم الحسين بن حبيش الوراق، الوراق يعني صاحب مكتبة يبيع كتب، قال: التمس مني أبو جعفر صاحب التفسير مشهور بن جرير الطبري، التمس أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، فجمعت له نيفا وثلاثين كتابا، فأقامت عنده مديدة، يعني جزء من الوقت، يعني أسابيع أو أيام، ثم كان من قطعه للحديث قبل موته بشهور، يعني صارت له أزمة معروفة وقطع التحديث وعكف في بيته وجلس. يقول: فردها علي، لأنه يعني توقف عن إلقاء الدروس، فردها علي، فلما فتحها يقول: ووجدت له بحمرة قد علم عليها. يعني قرأ الكتب هذه اللي استعارها في أكثر من 30 كتاب كلها في القياس فقط، قرأها كاملة. وبالآن حدد على المهم ولا ما حدد؟ ميز بين المهم وغير المهم ولا لا؟ وبالأحمر، أحسنت يا شيخ، زي التخطيط بالفسفوري المظاهر اللون المظاهر. ايضا رينيه ديكارت، حتى ننوع في النماذج، رينيه ديكارت ذكر شيء مثل هذا في مقطع موجود، طبعا ان شاء الله الشرائح ارسلها للاستاذ الهولوتي تاخذونها، ذكر شيء مثل هذا ديكارت، قال: ستقرا كتابي مبادئ الفلسفه ربما ستكون في مواطن لن تفهمها، علم على المواطن التي لم تفهمها ثم اعد القراءه. ثم فذكر انك قد تحتاج الى قراءه الكتاب ثلاث مرات لتفهم. طبعا قراءة ثلاث مرات تصنع وعي ولا قراءة مرة واحدة؟ العمق فهم، ومن يريد الله به خيرا فقه في الدين. طيب، أيضا مما يدخل في هذا تحديد الأفكار الأساسية والمكررة، طبعا هذا لمن يعني مهم جدا لاستيعاب المقروء، لاستيعاب الأشياء، أننا نحدد نلخص، نمارس التلخيص، هذا مهم جدا جدا. طيب ماذا نلخص؟ الأفكار الأساسية والأفكار التي يكررها الكاتب هذه تكون من مركزيات المقروء، وستكون لديك تنمو بعد ذلك قدرة على حذف الأشياء الثانوية. طبعاً هذه إذا كما قلنا إنما الصبر في التصبر إنما الحلم في التحلم، ترى هي مسألة أيام قراءات ممكن تكتسب الأمر هذا دون أن تتكلف، لا تتعب في هذا الأمر، هي يأتيك تعان عليه، فيكون عندك قدرة على الحذف الثانوي وقدرة على أنك تستخلص الأفكار المؤسسة الأفكار المهمة. هنا تصبح التلخيص أمر مهم. من علماء الإسلام الذين ذكروا بارعين في هذا الجانب الإمام الذهبي، لما تقرؤون في سيرته تجدون عشرات الكتب له رحمه الله كلها إيش؟ تلخيص المستدرك للحاكم، تلخيص الموضوعات لابن الجوزي، ملخصات ملخصات، واضح أنه يضع خطة في التلخيص ويقرأ الكتاب ويلخص، يعني مكث في تلخيص المستدرك للحاكم أكثر من 4 أشهر. أنا أعرف أحد المعاصرين، شاب معاصر عملت معه، قال لي لخصت 1000 كتاب. طبعاً أنا دائماً أتعلم من اللي أصغر مني سناً، وأحب أن أتعلم منهم وأستشيرهم وأخذ رأيهم، لأنهم عادةً كما كان عمر رضي الله عنه يستشير الشباب، أشياخ القريش عنده مع ذلك يستشير عمر الشباب، قالوا ماذا تريد من الشباب؟ عندك يعني الحكماء أشياخ القريش كبار في السن، قال أريد باستشارة الشباب حدة أذهانهم، حدة الأذهان، بالفعل الشاب يكون حديد الذهن، الأصغر مني سناً أحياناً يصل إلى شيء أنت لا تستطيع الوصول إليه. قال لي 1000 كتاب. طبعاً لو كان ممكن أستعظمه كثيرة وينها ماذا فعلت، لا أنا همني وش معيارك في التلخيص، قال ألخص الكتابة بطريقة قدر الإمكان تغنيني عن الرجوع إليه، لا تتوق نفسي للقراءة فيه مرة ثانية. فصافحته قلت أحسنت، هذا هو مقياس التلخيص، قال ألخصه بدرجة أطمئن إلى أني لا أحتاج إلى الرجوع إليه مرة ثانية. طبعاً هذا ما شاء الله الآن تعطيه أي نص قاعد يوم يومين يخلص لك ملخص، يعني تطورت المهارة عنده أصبحت إيش رائعة جداً. لكن لذلك يعني لو يطرد من وظيفته يلقى وظيفة بسهولة، يلقى يشتغل، يعني قضية ملخص. المهارة الثانية القراءة عن الكاتب والكتاب، هل نحتاجها دائماً؟ لا، هذه نحتاجها فقط حتى يزداد الوعي والفهم، نحتاجها في الكتب الصعبة، بعض الكتب الصعبة. ما الفائدة منها؟ تعد مدخلاً ميسراً للفهم، كثير منا ما نستخدمها ترى، وهذا خطأ. يعني شلون؟ يعني أقرأ عن سيرة الكاتب، عن سرد تأليف الكتاب وما قيل عنه قبل أن أقرأ في الكتاب نفسه، فتصبح القراءة بعد ذلك في هذا الكتاب أكثر عمقاً وأكثر فهماً، وهذه مهارة جداً مهمة. طيب شوفوا الآن عندنا مثلاً من وزارة الأوقاف في الكويت أصدرت كتاب اسمه المدخل إلى موطأ مالك بن أنس، تجد فيه مصطلحات الموطأ، مش معنى كلمة بلاغات، مش معنى. هل قراءتك الموطأ لإمام مالك قبل قراءة هذا الكتاب مثل لو قرأت هذا الكتاب المدخل؟ أعمل وعيك وفهمك أكثر. طيب خلونا عن هذا المدخل إلى جامع الإمام الترمذي. في عندنا واحد يقول والله أنا والله مثلاً أعجبني عبد الوهاب المسيري، فودي أقرأ كتاب مدخل له، فيه سوزان حرفي سوت حوارات مع الدكتور عبد الوهاب رحمه الله في 4 أجزاء صدرت، بالفعل تعد مدخلاً لعبد الوهاب المسيري، من قرأها ممكن يمسك زمام الأفكار الرئيسة والمحورية عند عبد الوهاب المسيري. طه عبد الرحمن الفيلسوف المغربي المشهور له كتاب حوارات أيضا اسمه الحوار أفق للفكر، هو أجراها مع مجلات وغيرها، بالفعل لما تقرأها تستطيع أن تفهم منظومة طه عبد الرحمن، مدخل إلى فكر طه عبد الرحمن. قبل أن تقرأ كتب طه عبد الرحمن أو بعض كتب اقرأ ما قيل عنه ما كتب عنه، هذا يساعد على الفهم وهذا يساعد على الوعي. عندنا مثلا كتاب اسمه المدخل لفلسفة ابن سينا، عند علماء الحديث القدماء كانوا إذا ختموا في مجالس الإقراء ومجالس السماع إذا ختموا كتابا سووا جلسة للختمة، في الجلسة الختمة هذه خواتيم الكتب يضعون مصطلحات وترجمة المؤلف وش أبرز ما مر في الكتاب، فهذا هم ختموا الجلسة. ينبغي لمن يأتي بعده ويقرأ لو يبدأ، هذا يسمى مجالس الختم مثل بغية المتمني الراد المتمني في ختم النسائي للإمام السخاوي. والسخاوي له عدة جلسات في الختم كلها تقريبا زي كذا مداخيل أو مداخل في الكتب. طيب عندنا المهارة الثالثة فهم مفردات المصطلحات، هذه نقصر فيها كثيرا. عادة احنا نقرأ ونقول نفهم، بينما المفروض أن إذا مرت بنا مصطلحات أو مفردات فيها غموض لازم نفهم المفردات والمصطلحات ونحدد، زي ما قال لي قبل شوي ديكارت، قال حدد المواضع التي تغمض عليك أو التي تتوقع أن يكون فيها تعدد الأفهام. الوسيلة ترجع لمعاجم لغوية، معاجم اصطلاحية، معاجم متخصصة، في موسوعات، في معاجم، في قواميس مهمة جدا في كل فن موجود في علم النفس وعلم الاجتماع، في كل فن موجود فيه قواميس خاصة، بس أهم شيء القواميس اللغوية تكون قريبة منك. يعني في الفلسفة مثلا عندك المعجم الفلسفي، في مثلا في التراث الإسلامي في كشاف مصطلحات الفنون للتهالوي، كتاب جيد أيضا يجمع مثل هذه المصطلحات. في دكتور إمام عبد الفتاح إمام، وكان أيضا رئيس قسم الفلسفة في جامعة الكويت وأستاذ أيضا في جامعة القاهرة، دكتور إمام عبد الفتاح إمام متخصص كعالم عربي متخصص في فلسفة هيجل، ذكر في كتاب له اسمه تجربة مع هيجل قرأته، يقول سجلت رسالة الماجستير في فلسفة فريدريك هيجل، والمشرف زكي نجيب محمود، وباي واحد زكي نجيب محمود صاحب الفلسفة الوضعية، يعني أكبر رأس فلسفة في مصر، والمشرف عليه. يقول استحيت من أستاذي أني جلست أقرأ بكتب هيجل ما فهمت شيء، أقرأ ما فهمت، أقرأ ما فهمت، يقول ما صرت أذهب للدكتور زكي أعرض عليه أي إنتاج. يقول بيوم من الأيام دخلت كذا مكتبة فوجدت قاموس صغير كذا، قاموس هيجل اسمه كذا، قاموس هيجل. يقول أخذت الكتاب فإذا هو أخذ مصطلحات فيلسوف هيجل وشرح كل مصطلح وشاي عند هيجل. يقول فتفتحت لي كل القراءات السابقة، فهمت واستطعت أنني أنتقد وأحرر وأكتب رسالة ماجستير فيها بصمة شخصية فيها، يعني عنده وعي صار بالشيء المقروء. البوابة كانت إيش؟ استخدام المعاجم المتخصصة. في معجم أنا بالذات منحاز له وأحبه كثيرا، اللي هو الكليات لأبي بقاء كفوي، أحبه كثيرا هذا المعجم، من أجمل المعاجم، لغوي شرعي مصطلحي جميل، ويعطي فروق في اللغة ويعطي لمسات بيانية، من أجمل المعاجم الكليات، مطبوع ومتوفر. في دكتور محمد العمارة ذكر مرة تجربته، يقول أنا قبل أن أقرأ أي موضوع أخذ كليات أو أخذ كم كتاب وأقرأ فيه، بعد ذلك يصبح الكتاب عندي أسهل. ترى بالمناسبة هذا بذكر إن أكثر من كاتب، هذا أحد الأسرار التي لا يقولها الكتاب إلا فلتات، لأنه يعني يحبون إنه ما يحبون يذكرونها، ما يحب الواحد يذكر أسراره من قريته. ذكر محمد سعيد العريان في ترجمة حياة الرافعي، محمد صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي عفوا، أديب العربية الكبير صاحب تحت ظلال القرآن وحي القلم، قال كان كل أسبوع يكتب مقال لمجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات. يقول يدخل مكتبتها وهو لا يدري ماذا يكتب، فيغلق المكتبة عليه ويفتح كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، فيقرأ فيه ساعة أو ساعتين ثم يأخذ الورقة والقلم فيكتب المقال يوميا. هذه يسميها الشاعر عبد الرحمن العشماوي الاغتسال اللغوي، يسميها الاغتسال اللغوي. يقول قبل أن تكتب شيئا يقول ما تجيك أفكار وكذا، يقول تأخذ مثل كامل ابن المبرد، تأخذ العبد الفيد كذا، تقرأ بصوت مرتفع ساعة ساعتين، أغلق الكتاب، لن تكون الحالة عندك سيج، حالة الكتابة ترتفع. ترى كلام صحيح، جربوه، كلام صحيح. محمد العمارة هو كاتب ما شاء الله الآن يمكن وصل حول 200 كتاب يمكن له كذا طريقته، يقول أي موضوع فكر في حقوق الإنسان، أسحب المعجم فكر إيش كلمة حقوق وشلون الحقوق، خلاص عند ساعة ساعتين قرأ في هذا صكل عن ثلاث أفكار، يعني كأن مفتاح الكتابة كان عنده أو مفتاح الوعي بهذه الكتابة هو إيش؟ هي اللغة، اللغة واللغة الحقيقة هي عجينة التفكير، اللغة هي عجينة التفكير. طيب المهارة الثالثة الرابعة ما قبل الأخيرة، المحاكمات العقلية بين الحجج والافتراضات، وهذه تصنع الوعي بشكل كبير جدا. دائما الكتاب يكتبون ويريدون، احنا قربنا اننا ان شاء الله خلصنا، يكتبون وفي كتاباتهم يسوقون حجج، لكن ما يسوقونه من حجج، في حجج قوية وفي حجج أقرب ما تكون إلى انطباعات أو اشتراطات. دائما القارئ الذكي هو يميز بين الحجة وبين الافتراض، أو الحجة الموضوعية والرأي الذاتي. طيب إذا ميزت بين الأمرين لازم أجري إيش؟ محاكمات عقلية، يعني كأنه أنا قاضي وكأن هذا يجري بأدلته وهذا يجري بأدلته، زي ما تشوفون في الأفلام في هذا محامي وهذا محامي كذا، خلاص أنا أسوي في رأسي إيش؟ محاكمة تجري لنا. وبالتالي لازم واحد ينتبه. كيف تنتبه؟ طيب كيف تصنع هذا الوعي؟ أحيانا في الكتابات تلقى مثلا ابحث عن أي كلمة في النص عندك مكتوب مثلا لذلك بالتالي بناء عليه، ترى هذه إدري وراها إيش؟ خلاص وراها شيء، يا حجة يا افتراض، بس ميز بين الحجج وبين الافتراضات. ابحث عن كلمات تشير للأسباب، مثل لأن نتيجة لهذا بسبب، تعرف على الأدلة، تعرف على الأشياء اللي يفترضها الكاتب ولم يذكرها، ترى هي مرة مرتين ثلاث مرات تقرأ فيها، ترى هي ليست صعبة، ليست صعبة أبدا. ترى بعض الناس يصعب الأمور، يقول هذا الفكر إحنا ما أخذناه بسهولة، هذا درينا بآلاف الكتب وكذا. أي نعم صحيح، بس ترى الأمر ليس بهذا، يعني ما جاء الوعي بعد قراءة آلاف الكتب، لا مو صحيح. الوعي هذا الأمر ميسور سهل جدا، بس الإنسان يبذل جهد، طبعا يبذل جهد، ما يأتي بسهولة، لا ما يأتي بسهولة. طيب كنت ناوي أطول ذا الجزئية، بس خلنا نأخذ بعض النماذج. يعني مثلا عندنا في التراث الإسلامي ابن حزم الأندلسي، اللي يقرأ في الفقه أو أصول الفقه يعرف أن ابن حزم رحمه الله صناعته صناعة حججية، يكتب مع حجة، يكتب في حجة. اللي يقرأ ويداوم القراءة في كتاب الإحكام في أصول الإحكام أو في المحلل ابن حزم سيستفيد حتما من هذا الجانب، جانب البراعة. وبعدين ابن حزم ما هو مشكلة أنه يقرر، لا، في ميزة مهمة، يزيف ويناقش حجج الخصوم والمخالفين، ويشد الله يرحمه، يشد. ذلك قالوا لسان ابن حزم وسيف الحجاج، شقيقة الحجاج من هو؟ اللي نقول عندنا بالعامية الله يحجج الحجاج عنده ولده الحجاج، مبير يعني قاتل، فيقولون سيف الحجاج ولسان ابن حزم. طبعا تشبيه بالشدة، شقيقة، لكن دعونا من شدة ابن حزم، خلونا ناخذ الشيء الحلو عنده، الشيء الجميل اللي هو الجانب هذا، جانب كيف يسوق الحجة وكيف يناقش حجج الآخرين، بارع في هذا، اللي تكون لغته متطورة أكثر. أنا أقول لديك كتاب الشافعي الأم والرسالة، بس يبغى لغة شوي متطورة، ليست لغة أصلا، يعني ابن حزم أسهل لغة من الشافعي، لكن الشافعي إمام في سياق الحجج وفي مناقشته، وخاصة لمن يضيق عليه الوقت كتاب اختلاف الحديث، رائع جدا في سياق الحجج وفي المناظرات، مهم جدا. ايضا الان الجامعات الغربيه عندها مساق دائم لكل التخصصات اسمه التفكير الناقد او التفكير النقدي، هذا كتاب مما يدرس في الجامعات الغربيه اسمه التفكير النقدي لتريسي بويل وجاري كيل. كتب التفكير الناقد تركز دائما على مهاره تركيب الحجه، على دحض الحجه، وتدرس كمساق لكل الطلاب في كل التخصصات، حتى التخصصات العلميه الماديه، التخصصات الانسانيه من باب اولى، مشدد على انه لابد كل طالب يقرا ويمهر في هذا الجانب، في التكوين العلمي اللي هو جانب الحجاج او جانب صناعه الحجه او الادله والبراهين. اخر مهاره اللي هي تحريك الافكار وربطها بالمنهج العام. معنى تفكير تحريك الافكار ذكرتها قبل قليل في البدايه، اللي وضعها في سياقات ومقارنات سعيا لفهم افضل واعمق من زوايا مختلفه، تكون متحركه. يعني مثلا لما يجي تعرفون مفهوم الخصخصة، اللي يقول لك ان القطاع العام يباع لمن؟ الكهرباء، المويه، اذا الحكومه هي اللي توليتها تبيعها لمن؟ شركات خاصه يسمونها الخصخصة، انتشرت في البلاد وكذا. قالوا شوف مثلا بريطانيا نجحت في الخصخصة، الولايات المتحده الامريكيه في عهد ريغن نجحت في الخصخصة. هنا الفكره ايش تكون؟ يعطيك اياها فكره ساكنه ولا متحركه؟ ساكنه. لكن لو اخذ الفكره هذه واشوف مثلا أحركها، طيب ماذا عن الخصخصة في الأرجنتين؟ ماذا عن الخصخصة مثلاً في بعض الدول الأخرى؟ سأجد أن الخصخصة ما نجحت، إنما وقعت في إيش؟ فشل. هنا يصير في وعي بالموضوع ولا لا؟ الفائدة من تحريك الموضوع. شوف مثلاً لو عندكم واحدة مثلاً متخصصة في اللغة، تدرس مثلاً الشاذ لغة، الشذوذ في اللغة العربية اللي يحكمون عليه العلماء بالشاذ، أو مثلا عندنا في علم الحديث الشاذ في الحديث، أو في الفقه الشاذ في الفتوى، صح؟ في القراءات، القراءات الشاذة. أنا أبحث في الحديث أبغى أفهم شيء، أبغى أفهم الموضوع هذا، لكن أبغى أفهم من جوانب متعددة. إن أخذت عند الحديث فقط سأكون جانب ساكن، إن أخذته وأجريت مقارنات وحطيتها في سياقات متحركة، ماذا عن الشذوذ في اللغة، ماذا عن الشذوذ في الفتوى في الفقه، الشذوذ في مثلا في التخصصات الأخرى، تتسع دائرة الفهم أكثر. وأرى هذا الموضوع هو قد إيش دخل في عدة تخصصات، ممكن أستفيد من الاشتراطات الموجودة. أنا مرة كنا قبل عدة سنوات عندنا في موقع من المواقع مع الشيخ علي الصياح، اسمه كان برنامج اسمه صناعة المحدث أو صناعة الحديث، هو نسيت الآن. كان فيه عندنا منتدى يكتب فيه، فسميته مختبر، المختبر الحديثي. فطلبت منهم زي كذا ياخذون فكرة ويحركونها. طبعا انا اعرف الشباب والشابات ما تعودوا، ما ربوا على هذا، ما درسوا، ما لقنوا، ما يعني ما نهروا، بمعنى ادق ما نهروا، يعني ما اكسبوا معاه. فحتى احرك الموضوع قلت موضوع التواتر فكروا فيه بشكل متحرك، ما حد فهم. طيب قلت خذوا موضوع التواتر قرنوا بالاجماع، وش الجامع بينهم؟ انهم كلاهم قطعي، الاجماع طبعا في قطعي وفي ظني من الاجماع، والتواتر في التواتر اللفظي التواتر المعنوي، لكن التواتر يفيد القطع. فبما ان هذا يفيد القطع وهذا يفيد القطع، قارنوا بين الامرين، شوفوا اوجه الاتفاق اوجه الاختلاف، هذا يساعد على تحريك الفكره. طلعوا اشياء حلوه، اشياء جميله ما كان لها ان تتاتى لولا التحريك، التحريك في سياقات الاجراء المقارنات. طيب ما معنى ربط الافكار بسياق عام؟ يعني احيانا انا قد استحسن فكره، استحسن اقتباس، لكن لا يكون بالضروره متفق معها منهجي، لا ممكن يسيء لي. ممكن تشوفوا ما تلاحظون بعض الشباب والشابات يبقون عندهم حيره، عندهم تمزق داخلي، وش سببه؟ انه يكتسب افكار لكن الافكار هذه لا تتسق مع منهجه العام او مع افكار، فيحصل نوع من التوتر، نوع من التصادم. وأسوأ ما أراه الآن في كثير من الشباب التكدس المعرفي، ازدحام المعارف، ازدحام المعلومات، الرأس يضج كأنما هو الدائري السابع. عندكم هنا في الكويت الخامس، ولا يهمك الخامس، أقول الثالث، الدائري الخامس إذا ازدحم. كذلك بعض الأفكار، الإنسان يكدس معلومات من دون تنسيق، من دون ترتيب، من دون، يقع إشكال ويحصل التلزق الداخلي، يحصل أنه ما يشعر. لماذا؟ لأنه لم تنسجم الأمور، لم توضع بشكل متناغم. الفكرة يجب أنها تتسق مع السياق العام، ما كانت مقبولة خلاص ترفضها أو تقيدها أو تعيد إنتاجها. أو الإنسان إذا نظم الأمور يفهم أكثر، أما إذا يستورد معلومات وهو لا يحسن ترتيبها وتنسيقها وتنظيمها، يحصل عنده الإشكال والتنسق الداخلي. طيب ما الفائدة من قضية تحريك الأفكار والربط منهج عام؟ الفائدة من هذا العمل بالعلم، تعميق الفهم العملي بدلاً من الاكتفاء بالمعرفة النظرية الساكنة. أخذ لكم نموذج من محمد حافظ عابد الجابري، له عبارة يقول: لكن المهم ليس الفكرة بحد ذاتها، بل المهم إدخال الفكرة في نسق عام أو جعلها أساسا لنسق جديد. نفس فكرة إيش؟ الاتساق مع المنهج. عبد الوهاب البسيري رحمه الله يقول: يمكن أن نسيء تفسير الواقع. يقول: ممكن أنا أحلل الواقع لأن عايشة وأسيء تفسيره إذا تعاملنا معه كتفاصيل متناثرة غير مفهومة، بدون أن نضع تلك التفاصيل ضمن نموذج حاكم. كل هذه دعوة لإيش؟ للترتيب والتنظيم، لكي تكون الأشياء متناسقة متسقة، وغير متسق يبحث لها عن نموذج آخر. طيب ختاما أقول: يمكن القراءة الواعية، صناعة الواعية تكلمنا عنها الآن، يمكن القراءة الواعية أن تغيرنا للأفضل. إحنا نسعى دائما أن نتغير للأفضل، أن نتطور للأفضل. التغير في حد ذاته ليس هدف، إنما التغير للأفضل. التطور في حد ذاته ليس هدف، لكن التطور للأحسن هو الهدف. يمكن القراءة الواعية أن تغيرنا للأفضل، لأنها القراءة الواعية ليست القراءة العامة كذا، القراءة الواعية لأنها تجعلنا منظمين، تجبرنا على الوضوح، لأنها منتجة وتستهدف الإنجاز والعمل كما ذكرنا في البداية، لأنها في حد ذاتها أيضا القراءة الواعية متعة فارهة جدا غير القراءة العادية، هي في حد ذاتها متعة فارهة. الأمر الخامس لأنها أيضا تزيدنا دقة وعمقا وتميزا، نصبح أصحاب بصمة واختلاف وأثر، نصبحنا شخصية متميزة، وما يمكن هذا ينتج دون القراءة الواعية. أختم وأقول القراءة مهارة وقد يحسنها الأغلبية، لكنها فن لا يحسنه إلا الأغلبية. القراءة مهارة، مهارة الأغلبية. طبعا هذه مقولة مأثورة، مقولة من غيري وليست لي. القراءة مهارة الأغلبية ولكنها فن الأقلية. متى تكون فن الأقلية؟ إذا كانت قراءة واعية. من السهل أن تقرأ كثيرا في نوادي القراءة وفي غيرها، من السهل أن تقرأ كثيرا للحصول على المعرفة أو للتباهي أو لأي كتاب جديد، مثل كتاب أريد أن أقتل رجلا اللي طبع يمكن 5 طبعات في معرض الشارقة. من السهل أن تقرأ كثيرا للحصول على المعرفة أو للتباهي، لكن لكي تكتسب الوعي فلا بد أن تتدرب على دقة الملاحظة. كيف تتدرب على دقة الملاحظة؟ انتبهوا، هذا الكلام الذي أختم به هو وصيتي لكم الخاتمة. في كل شيء مؤكد جانب محتمل، لاحظ عليك أن تلاحظ. في كل نسبي هناك مطلق، انتبه له أثناء قراءتك. في كل ثابت متغير، في كل متغير عنصر ثابت. لن تكون ذكيا ما لم تر ذلك وتكتشفه وتقبض عليه. الله أعلم. لا، هذه فكرة ساكنة. إذا أخذها في عدة أوضاع رآها الأخت التي ذكرت لكم قصتها اللي سميتها الفكرة الممسوكة، يعني لما تفكر في موضوع مثلا، موضوع معين مثلا، هل يعني في مثلا موضوع يتعلق بأي مشكلة مثلا موجودة الآن، مثلا أن الجيل المعاصر تافهين ما يفكرون كويس، هي تأخذ الموضوع هذا لمدة إيش؟ أسبوع كامل، أي مسلسل تشوفه، أي مقال تقرأه، أي تضع الفكرة وين؟ إذا كانت تتعلق يعني بالجيل هذا تشوفها، تختبرها لمدة أسبوع كامل، هنا هي تقبل أو ترفض مباشرة أن الجيل التافه، الجيل المعاصر تافه، ولا تضعها في سياقات متحركة؟ فوضحت الفكرة؟ ما وضحت؟ لا، استخدامها بشكل متحرك، بشكل متغير، أي ليس تقنينها، لا، هذا التقنين يدخل في التجريد، هذا بعد إجراءات عدة من السياقات والمقارنات والمحاكمات نصل إلى مرحلة تسمى تجريد الفكرة، حيث تلخيصها واختصارها أو صوغها، صوغ الفكرة في قاعدة كقواعد الفقهية مثلا، القاعدة الفقهية نشوفها موجودة مثلا سطر واحد، هذه أخذت عمر حتى تصاب بهذا، أو مثل العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، بس مجرد التجريد هذا أخذ وقت طويل حتى صيغت هذه الصياغة المحكمة. فأنا أتصور لا، هي تحريك الفكرة هو أسلوب أو وسيلة وليس تجريداً، لا يدخل في التجريد. سمعي فضل. أنا تقريبا مثلك، أنا ماني من الناس المتحمسين للروايات، لكن بصراحة الروايات فرضت نفسها لنا، لأن الآن الروايات بالذات الآن ما عاد هي بقضية قصة زي الحدوتة وانتهت. كبار الكتاب يطبلون فلسفتهم وآرائهم في داخل الروايات، فأصبحت الروايات أداة من أكبر الأدوات، يعني تقريبا هذا ظهر بشكل جلي لما الوجودية كمذهب فكري انتشر في القرن العشرين سبب انتشاره أن ساتر جون بول ساتر استخدم المسرحية والرواية في تسويق الأفكار الوجودية من خلال المسرحية ومن خلال قصصها والقصة والرواية. مع أن أفكاره لما تشوفين مثلا كتاب الوجود والعدم أفكار صعبة لكن ترجمها بالرواية، فالروايات مهمة في هذا. لكن أرى أن النظر أمر ضرار. بعض الناس يغلب عليه طابع القراءة العلمية أو القراءة ذات الفائدة المباشرة فيكون قد فتح له في هذا فيلزم غرزه وحفظه. لكن إن جاءت روايات معينة ومثنى عليها وكذا ممكن يعني في السنة روايتين في كذا عشان يجمع بين الأمور ولا أيضا يقتل ذلك الشوق وذلك التوق الذي في قلبه لمثل هذا النوع. والتنويع حلو ترى يعني قد النفس تجم يعني إجمام النفس استجمام النفس يكون عبر مثل هذه القراءات فتعود القراءات الشرعية والقراءات العلمية المعمقة بنفس أكثر شوقاً وأكثر. العقاد بالمناسبة ذكر في كتابه في أكثر من كتاب له أنه يرى أن الروايات كلام فاضي يعني. قال وبيت واحد من الشعر يكفيك عن رواية. هذا وجهة نظر أنا طبعاً اللي خرب علي العقاد الله يسامح خاصة في كتاب له جميل اسمه في بيتي. هذا كتاب غير منتشر. العقاد ترجم لنفسه في ثلاثة كتب في كتاب أنا وهذا أبرز كتاب وأشهر كتاب في كتاب حياة قلم وفي كتاب في بيتي. أنا بالنسبة لي أجمل هذه الكتب في بيتي. كان حميم جدا الكتاب هذا للعقاد بس إنه انتشاره قليل في بيتي. فذكر ما ذكر مكونات مكتبته وأنه لا يحب قراءة الروايات بل إنه في أحد مقالاته مرة ذكر أن أحدهم فاز بجائزة نوبل. قال هذا الكلام في الخمسينات. قال عندنا قاص شاب اسمه نجيب محفوظ يكتب أحسن منها العجيب وبالتالي هو مؤهل لجائزة نوبل أفضل. هذا كتب العقاد من باب اللي يقول يعني الذي يكتبون عن الحارات ومشاكل الحارات وكذا. عندنا كاتب شاب اسمه نجيب محفوظ بعدها 30 سنة وأكثر فاز نجيب محفوظ بالجائزة الثانية. أحيانا
الرواية أو الروايات تكون طعم لجذب من لا يحب القراءة للقراءة. في أواخر المتوسط أواخر الثانوي ولعت جدا بالقراءات وكان هذا مدخلي لعالم القراءة عفوا بالروايات. كنت أقرأ روايات البوليسية والروايات اللي فيها جريمة وكيف يفكرون في حل هذه الجريمة وأجاثا كريستي إلى آخره. ثم الآن أبغض ما يكون عندي الروايات. آخر رواية قرأتها يمكن 20 سنة لكن كانت مدخلا
صحيح.
فهذه فائدة للي ما يحب القراءة أو يريد لشخص أن يحب القراءة ممكن يعطيه طعم ويقرأ القصة هذه مشوقة.
وهذا أذكر تجربتي مع ابني عبد الله. أنا ما شاء الله مهندس وكبير في السن وعلى وجه الزواج الله يرزقه إن شاء الله. عبد الله لما حاولت أحببه في القراءة طبعا عمره حدود 29 سنة ما يعني صغير ومغريات البلاي ستيشن شغلات وقبل بلاي ستيشن كان في لعبة اسمها جيم بوي وكذا. فقلت له وش تحب؟ تخاخرت معي مكتبة جرير وش تحب؟ هو يبغى يناكدني يعني يبغى يسوي فيني شيء. قال أحب القطط. قلت طيب نقرأ في القطط. رحت للقسم القطط وشريت له مجموعة. جت فترة قال القطط يعني ضعيفة وأحب الكلابة وأروح وأشتري له كلابة. جت فترة قال أحب الشطرنج. طبعا عارف يعني موقف المتخصصين بالعلوم الشرعية من الشطرنج بيد ولا يهم الكون ناخذ الشطرنج. جت فترة قال لا التايكندو شيء يبي. طلع الشيء في راسي بالقضية دي. الحصيلة الأخرى لاحظت عنده إنه يحب الألعاب اللي شو اسمها الألعاب الإلكترونية. فصرت أشتري له مجلة تعلمه الأسرار أسرار اللعب. فأدركه إنه يلعب مع ابن أخي اللي هو ولد عمه إنه يتفوق. من وين يا عبد الله داري عن الشغلة دي؟ ما صار يعلمه. فصار ينقبل بشغف على قراءة المجلات الألعاب الإلكترونية اللي تخبره بمفتاح القراءة. الولد الآن يقرأ كثر مني ويقرأ في كل يوم. مذابحنا بالأمازون يومياً تقريباً يجينا كرتون كرتونين من أمازون. تفضل.
السؤال الأول دخل في محور دكتور مرمي إن انجذاب للروايات أكثر من القراءة العادية.
نعم.
كيف أحب القراءة العادية؟ يعني أنا ساعات أحط لي صار مثلاً اليوم لازم قبل أنام اخلص مثلا 20 صفحه خلاص وانا اقرا يجي لي النوم. بخلاف اذا مسكت روايه ايام التليفون ابو مرايا كنت اخلص الروايه يطلع علي الفجر وانا قاعد اقراها.
تتكلمين عن القراءه الجاده اللي تجيب النوم.
القراءه الجاده تجيب لي النوم فعليا ايا كان موضوع ديني غير ديني تجيب لي النوم.
طيب تقرين القراءه الجاده بعد مناقشه ولا قبل مناقشه؟
مناقشه
يعني تناقشنا مثلا في موضوع حيوي كذا ساخن.
لا 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 لا
هذا ياثر بس تقرين بطريقه واعيه.
متى هذا صارت معي؟ لما كان عندي بروجكت وطلبوا مني اسوي لهم عرض زين قلت لهم ان انا راح اسوي الادخار وفعلا فتحت كتاب انا ما ادري شنو فيه الكتاب هذا ولكن مكتوب سر النجاح شلون اطلع منه وافتح الفهرس اول شيء فانتقيت عنوان اللي انا يفيدني فلقيت فيه الادخار فدخلت قريت عنه لقيت انه يتكلم شلون حتى القرش ما ادري ايش هذا شدني فعلا ولكن ساعات مثلا مدحوا كتاب نسيت عن هو شيء يخص القران فقعدت اقرا حتى لدرجه ان اعيد الصفحه ما افهمها
في يصير نقص في الاهتمام
يعني نقص انا محتمل انا
لا نقص في الاهتمام بالموضوع نفسه
الموضوع هذا بالعكس محور عملي ان فهم شنو فهم ما ادري شنو نسيت صراحه العنوان فاقعد اقرا على اساس انه ينفعني انا بس ما ادري هو العيب في الكتاب ولا العيب فيني انا فكيف احب القراءه ايا كانت
طيب تقرين في غرفه النوم ولا في مكان طيب ما تكفيك تقرا في المكتبه المركزيه او في مكان في ناس
احس كذي فشل استحي
اي بس ما تنومين هناك
لا ما انا بس ما مركز استحي اترك واطلع
لا لان انا لاحظت مثلا يعني مثلا الشيخ الالباني رحمه الله كل قراءاته تقريبا كانت في المكتبه الظاهريه اغلب قراءاته
يعني تنصحني اروح مكتبه عامه مثلا؟
مكتبه عامه كارل ماركس كان يسمونه يعني في متحف بريطانيا كتب 10 سنوات كتب كتاب راس المال في اشخاص واضح انهم يفضلون القراءه في المكتبات العامه لامر ومنها عدم استدلاب او تخفيف الضوضاء من البيت او شيء ممكن تكون تقرأين بعد العمل وانت متعبه فتكون ظروف طقوس القراءه
نفسها عاده
في الليل تصير جاهزيه للنوم تصير انسان تعبان أنا أتصور إن كنت قوس القراءة نفسها تكون مهيئة للنوم. أنت ترى حتى إنها تستجد للنوم في غيرك يتمنها.
ليش إذا قرأت رواية ما؟
والله في ناس يتمنون إن القراءة تجيبهم النوم يعني هذا برضه شيء إيجابي.
إذا قرأت رواية ما نام.
ها؟
إذا قرأت رواية ما نام.
لأنه في أحداث وفي كذا وفي شغلات ويمكن عندك فضول معرفي اجتماعي كبير تشوفين وش القصة.
طيب السؤال الثاني. كيف أحبب أطفالي في القراءة؟
هي هذه النقطة اللي قلناها إنك تأخذين النقطة.
6 سنوات.
اللي يحبونها. في أطفال عادة الأطفال في مشتركات بينهم حب القصص حب الغرائب حب كذا في قصص السيرة النبوية بالمناسبة كل الأطفال يحبون الاهتمام بها
جد كما يكتبون عليها شيخ
والله في أشياء مهمة يعني يحبونها ففي أشياء مشتركات بين الأطفال ويمكن استشارة شخص يعني متخصص في القراءة للأطفال كيف يشوقهم أقول لك ابني يعني جالس يموهبي يمين شمال ثم اكتشفت أن هالنقطة تعطيه تفوق ويشعر أن القراءة تعطيه تميز لما دخل المفتاح هذا عليه وشعر ان القراءه تعطيه تميز ينتصر على المنافسين فبالتالي شاف ان القراءه تمنح شيء اضافي اول ما كان يشعر انا اظن هذا مدخل مهم جدا دائما للقراءه انك تشعر ان تشعر يقرا شيء ينتفع به شيء يضيف له
هذا اذا كان الطفل يهتم بالتميز اذا كان ما يهتم
لا ما في احد يهتم بالتميز ابدا كما ان الانسان يتنفس الانسان يحب يتميز بمعنى التميز مو معنى يكون لا يحب ان يكون مختلفا يعني يحب ان يشار الي ان عندك حاجه مختلفه عن الاخرين والناس محتاجون لك في ذلك وانت متفوق في هذا الجانب هذا غريزه بشريه غريزه في الانسان
في دار اسمها دار روايه
موجود معروف في السعوديه هنا
صراحه طرحت بعض الاصدارات متميزه للاطفال حولت قصص الصحابه قصص السيره النبويه قالك
ومشوق جميل صحيح جميل جدا عموما كتابة للأطفال لا تستسهل مشكلة العالم العربي أحيانا أن كل إنسان يقول أنا أكتب للأطفال معنى يعني أنكر لا مو صحيح الكتابة للأطفال الكتابة أنا كنت اليوم أتكلم في الموضوع هذا كنت أقول العبقرية بالبساطة العبقرية الحقيقية أنك تبسط الموضوع الصعب هذا هو الصعوبة فبالتالي كتابة للأطفال هي من أصعب أنواع الكتابات لمن يأخذها بجدية، وهي كتابة صعبة جدا يعني، لأن كيف تستحوذ على انتباه وكيف أيضا تغذي فيه قيم معينة وقيم إيجابية.
دكتور سؤال
سلمي تفضل.
أبي أسأل عن القارئ الباحث اللي هو طلبة الدراسات.
أي نعم.
إذا كان هو مهتم في معلومة معينة يحتاج يعني الحصول عليها.
نعم.
موجودة في أمهات الكتب وموجودة في الكتب في المعاصرة. أيهما أفضل له ليخرج بفكرة يعني الأجمل من الأفكار؟
نعم.
أو الأفضل أو الأحكم أنه يلتزم فقط بأمهات الكتب، أو أنه يجمع الحسنين القديم والحديث، أو أنه يكتفي بالحديث لأنه خلاصة القديم؟
يعني في بداية البحث ولا في أثناء البحث؟
أثناء البحث.
في بداية البحث يفضل قراءة الكتب المعاصرة، زي ما قلنا قبل شوي عن قضية إيش؟ المدخل إلى قراءة الكتب في بداية البحث، عشان الباحثين المعاصرين جمعوا لك أشياء وأنت تنطلق من بعدها. في أثناء البحث في البحوث الشرعية والعربية بصورة خاصة، العرف السائد الأكاديمي أن التوثيق يكون للمصدر الأقدم. كلما قدم المصدر كلما كانت المعلومة أعلى، زي علوم الإسناد يعني، فيكون أفضل. أما في بداية البحث لا، يفضل الإلمام بالقراءة المعاصرة لأنها تجمع خيوط الأمور وكذا. فهذه تحت مقامين يعني، مقام البداية ومقام التوثيق في أثناء البحث. الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول كان عن
أنسى الاسم.
عادة النسيان بسبب عدم الارتباط. أربطي بشيء، أربطي قبل شوي كنا نتكلم عن قبل قليل عن القراءة على الكتاب أو القراءة على المؤلف قبل القراءة في كتاب المؤلف. أربطي يعني ترى الآن بالمناسبة موجود النت، سهل جدا إنك تجيب أي معلومة. فالقراءة عن هذا الموضوع ويكون في قصة ليذكر عن الإمام البخاري يقول ما من اسم في التاريخ يعني الكتابة التاريخ الكبير إلا وله قصة عندي. فكأننا نستشف سر عبقرية البخاري في حفظ الأسماء، وهو أنه يربط الأسماء الأسانيد وغيره بيش بقصة موجودة، أي قصة كانت أو مقولة أو غيرها، وهذا ظاهر. فأنا أظن هذا طريقة الربط هي من أنفع ما يكون للذاكرة والاحتفاظ. وكل إنسان له قصة معينة، قصة غرائبية، مقولة عجيبة، فتربط الاسم. موضوع القراءة على الطفل طبعا لها أهداف. أنت تقرين، هل هدفك المضامين قراءة كتاب نابليون هيل اللي هو فكر تزيل الثراء، ولا هدفك الإثراء اللغوي وتعويد تعويد الابن على جلسة القراءة؟ يعني مجرد أن يعتاد هذا هدف، مجرد أن يسمع قراءة بصوت عالي بيزداد ثراء لغوي هذا هدف. أما المضامين بالفعل أنا أرى أنها أكبر مستوى الطفل، بل أن هذا الكتاب أيضا فيه نزعة رأسمالية واضحة جدا وإعلاء من التنافسية اللي هي سمة الرأسمالية. فما أنصح أنه يكون في هالمرحلة من العمر للطالب للأبناء، لكن هو مفيد من ناحية هذا الأمر، إما تكوين عادة اللي هو بعد المغرب عند القهوة نقعد ربع ساعة نقرأ تتكون العادة، هذا حلو، الهدف العادة، عادة الجلوس والاستماع، أو التكوين الثراء المفردات، فهذا أيضا مفيد. يعني بعض الأطفال ما شاء الله تجدين عنده عبارات كبيرة تقول وين جدك هذه؟ يقول يوم ما سمعت فلان أو شاهدت فيلم أو كذا، حتى التركيبات كبيرة، تركيبات ألفاظ عجيبة. بقي سؤال؟ أي خلاص الله يكرمكم.
دكتور لو سمحت.
سمي طبعا.
أحيانا يشرع في ناد القراءة في قراءة الكتاب، ولكن مع الفوائد الجمة الموجودة في الكتاب، ولكن خلص يعني يرفض لوجود خلل في منهج هذا الكتاب، مع أن أغلب الأخوات أو كلهم بالنادي طالبات العلم.
نعم.
وحتى إحنا اتفقنا إن بالجروب نكتب إن هذا هني خلل في هذا خطأ. يعني هل يوصف الكتاب كله مع كل ما به من فوائد علشان خلل بسيط؟
في دائما في خيارات أستاذة، في دائما في خيارات. أنا أرى أن المدام أدمي أنا انتسبت لنادي معين والأغلبية اختارت شيء، خلاص أكون مع زملائي، لأن لو ما هذا الكتاب في كتاب ثاني يمكن أمثلة وأكثر فائدة منه، فما يعني ما أحب أن نثير خلافات. في مستويات معينة قد يكون ليس يكون من المصلحة إثارة كتاب معين أو قراءة كتاب معين في النادي، لكن ما حد يقول لك لا تقرأينا أنت، صح ولا لا؟ أحد سيحجر عليه أو مع زميلة أخرى أو مع ثنتين ثلاثة يجتمعون يقولون ما أحد يمنع. أنا أرى أن نوادي القراءة لها سياساتها، لها أهدافها، لها المنشئين لها لهم يعني أغراض معينة يضعونها. في كتب لأوضاع سياسية ما تقدر تقرأها، في كتب لأوضاع اعتقادية ما تقدر تقرأها أحيانا، يعني ما تريد إثارة مشاكل، يعني يقول فلان أنهم يفعلون يقرون الكتاب الفلاني أو التنظيم الفلاني أو الجهة الفلانية أو الحزب الفلاني، ما عندك مشكلة بالقراءة بس لا يعتمد بشكل رسمي. أنا أتصور القائمين على النوادي أحيانا يراعون جوانب معينة لمصلحة النادي ولمصلحة كذا، لكن لا أحد يحجر أحد في قضية القراءة. أنا أتصور أنه نقبل بعض التنازلات في مثل هذا الأمر، وكتاب بدل كتاب خير كثير إن شاء الله. سمي الله. سياسة النادي، يعني أنتم بما أنكم جماعة، لأنه أسوأ ما يدخل في الجماعات الكلمة النادي أو غيره هي الافتراق في الآراء، ثم الافتراق في الآراء ينتج عنه يعني سوء ظن بالآخرين، ثم تتفرق. يعني بالعكس، يعني المفروض أن أنا دائما أترك يعني يعني جدا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة أن رضي منها خلقا، أن كريها منها خلقاً رضي منها آخر. ترى هذا الحديث الحقيقة مبدأ في الحياة، في قضية التعامل مع الأشخاص مسارات، يعني لا يفرق مؤمن زوج زوجته إن كريها منها خلقاً رضي منها آخر. في الحقيقة كان يقول قدم إيش؟ قدم تنازلات. أنت عندك شيء مو بعاجبك، لكن كذلك في النوادي أو في ذلك، أنا في شيء يمكن مو بعاجبني أو شيء أرى أنه أقل من طموحي، لكن أنا هذه صحبة خيرة، صحبة فاضلة، أستفيد منهم، عندهم برامج حلوة، عندهم هالنقطة ما عجبتني، ما أخذ الكتاب اللي اقترحته، ما رأى، لكن أترك. والله أنا أشوف ما خرب علينا في العالم العربي والعالم الإسلامي إلا سعينا لتكبير الصغائر، ولازم نخاف من النزاعات، لازم نخاف، لازم نقتلها في بداياتها لكي لا تكبر. في تجويد، في تحسين، في على مدى هذا يحدث، لكن كل ما خرج شيء تفرقها، كل ما خرج يعني إثارة الأمور اللي زي كذا، أنا أتصور أنها تنتهي بالقضاء على فكرة نبيلة كفكرة الاجتماع والقراءة كذا. والخيارات متعددة، الخيارات متعددة، ولا أظن أحدا يكره أن يكون فيه نقد وكذا، لكن ربما الأخت مثلا أو الأخوات القائمات على نادي مثلا يقولون طيب خلونا أول شيء نتأسس بالتفكير الناقد حتى نثير النقد، لكن ندخل في النقد وإحنا ما تأسسنا، كالذي يجتهد بدون أدوات اجتهاد. فأنا أقول ربما يكون هذا فكرتهم، يعني انتظرونا، طيب ممكن الأشياء تقترحونها الآن مش جميلة، لكن ممكن بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، بعد ما يكون قد اشتد عود العضوات أكثر في القراءة. طبعاً هم هذا معناه أني أغالي في سياسة ولاة الأمر اللي هم حقين النوادي، لا، إنما أقول الاعتذار لهم، يعني يعني إدارة تدير الموضوع وتحسن
الاختيار.
نعم نعم، دائما النزاعات، لا، الاختلاف يأتي بخير أبدا، الاختلاف شر، الاختلاف شر. سمعي.
نعم.
يعطيك العافية دكتور. عبارة الغلو في المعرفة على حساب العمل. السؤال ذو شقين، الشق الأول كيف أعالج هذا الأمر إذا كان عندي هذا الأمر أو أرى في أحد من أقربائي. الشق الثاني، في بعض المعارف تحتاج وقت للعمل، يعني مثل المهارات الحياتية، فأحس مثلا بفيضان من المعلومات لكن تحتاج وقت طويل للتطبيق، فكيف أوازن بينها وبين هذه العبارة؟ جزاك الله خير.
الله يحييك، جزاك الله، سؤال جميل. هو العملية دي المرض هذا شائع بين المثقفين، شائع بين المثقفين، شائع بين طلبة العلم، بين الباحثين، بين المفكرين، شائع لو تضخم المعرفة والمعلومات وتقزم أو تعطل أو شلل في الإنجازات وفي كذا. الحل هو طبعا الموازنة والانتباه للمرض، الانتباه للمشكلة وأن هذا خطأ ويجب أن يعالج. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية التدرج فيه، ولا النفس إغراؤها الأكبر أنها تتزود بالمعلومات، يقرأ أكثر من كتاب أكثر، لكن يأجل العمل، يأجل العمل. وهذا انتقدها حتى أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، انتقدها أكثر من عالم لقضية ما يحدث لطلاب العلم التضخم في طلب العلم. ذلك مثلا العلماء الحديث عندهم مشكلة دائما مع طلابهم، الطلاب يرغبون دائما في سماع أكبر قدر ممكن من إيش؟ من الأحاديث. فكانوا يقولون يا أهل الحديث زكوا حديثكم، من كل 100 اعملوا لقد 5 أحاديث. مهم جدا. ذلك ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل، أنه كان يقول ما سمع حديث وصحيح يعني إلا عمل به، حتى أنه روى حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحجام دينار، فلما احتجم أعطى الحجام دينار، يعني مبلغ ضخم، لكن أراد أن يعمل حديث. لو ترجم الفعلية، طب حتى ترى على المستوى الثقافي بالمناسبة، هذا الكلام إحنا نتكلم عن مصطلحات شرعية. المصطلح الثقافي في مثلا عند الماركسيين، عند اليساريين، في شيء يسمونه خاصة نظرية جرامشي يسميها المثقف العضوي، اللي هو المثقف الذي يحول الثقافة والآراء على نواص المقاهي، ينقلها، بمعنى أنه مثقف عامل ولا مثقف بس مجرد تنظير وكلام. عامل، نفس الكلام موجود حتى عند اليساريين وعند الماركسيين، نفس الكلام اللي بس احنا نسميه بالشغلات دي. أنا كنت أضرب مثال قبل مدة، يعني تعرفون مثلا دعوة الشيخ محمد الوهاب تعرضت إلى تشويه كبير جدا، لكن في نقطة أنا أرى كثير من الناس غفلوا عنها. الشيخ محمد الوهاب مع علميته القوية وفخمة، مؤلفاته بسيطة مو قليلة، بسيطة، بل إنه مثل الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، صح؟ الشيخ محمد تركيز مع علميته القوية التي تؤهله إلى أن يكون مجتهداً، لأنه حصل كتباً وجالس المشايخ. الشيخ محمد كان هدفه الأساسي، خلونا نتعامل معك مثقف، ما نتعامل معك عالم دين، كان تأبئة جماهيرية لفكرة محورية وهي خلل في التوحيد. كان يستطيع أن يفعل ما فعل غيره، يكتب تفسير في القرآن ما يقرأه إلا العلماء، يكتب كتاب ما يفكون ألغازه، ممكن، لكن ما اختار هذا، اختار أن يكتب التوحيد، كتاب التوحيد كله آية وحديث، آية وحديث، والأصول الثلاثة وكشف الشبهات، لو يقرأها عامي بسيط وهي قرأت على العوام والبسطاء وفهموها. فكان اهتمام الشيخ محمد مع قدرته أن توجه إلى التعبئة الشعبية الكبيرة، أنه يكتب كتابات مبسطة لكي يحدث تغييرا في جانب ويرى أنه من أهم الجوانب اللي خلل وقع في الأمة في جانب التوحيد، توحيد الإله.
اهتم بالمضمون.
سمعت؟
اهتم بالمضمون.
بالمضمون وتبسيطه، أنه يصل للعوام حتى وبأبسط
الجميع.
بأبسط الأساليب، بأبسط الأساليب وأسهل الأساليب. هذا لأنه يريد علم يعمل به، يريد علم يعمل به.
طيب عندي السؤال الأخير.
سمعت. كيف كتبين؟
يحسس من تجربة نواهي القراءة.
أيه؟
فكرة تعتبر إحنا بالنسبة لنا جديدة كتجربة، وسبقنا لها من سبق علمي، وكانت أغلب النوادي في الكويت رواية وراء رواية وراء رواية، كانت يعني هذا شكل نوادي القراءة. لما بدأ بعض الأخوات الله عز وجل يفتح عليهم مثل نادي ميلاد وغيره من النوادي، بدأ يعني مجرد الخطو في هذه، يعني لاحظنا حساسية جدا شديدة.
السبب؟
ثقافة قراءة، قد تقرأون شيء غير العلوم الشرعية، لا يذكر اسم معين، ليش يذكر عفوا ابو حامد الغزالي كمثال؟
ايوه المسير.
ليش يذكرون هذه الاسماء؟ انشروا غيرها، احنا ما منعنا انه ينشر، لكن فكرتنا هذه القراءه لابد يعني تكون على شكلها الصحيح. مو محاربين، احنا اهل العلوم الشرعيه، فاحنا اولى من غيرنا احنا نمسك هذه النوادي. شلون خفت الحساسيه هذه؟ خاصه نحن اليوم قاعد يعني بعد الحارب بكل صراحه.
صحيح
صحيح. يحارب الفكره، فكره نادي القراءه هذه بحد ذاتها تهاجم. يعني ابقوا في دور القران، ابقوا في كليات الشريعه، ابقوا
طيب
في
زمايل. طيب هل هجرتم دور القران؟
نعم.
هل هجرتم دور القران؟
لا لا لا، متواجدين.
اي ما حد، ما في شيء يجني على شيء.
بالضبط.
لا بس ما في والله. هذا يعني من الموجود خلل في الوسط الشرعي، اللي هو سالفه القراءه الشرعيه، قراءه شرعيه فقط، ما في قراءات فكريه. هذا بعض الناس منفصل عن الواقع.
دكتور هذا متى واجهنا؟ لما شفنا الهجمه والصدمه، مو الحضاريه، الصدمه الفكريه اللي صارت حق اولادنا والالحاد والشبه التي ظهرت واحنا ما عندنا يعني.
صحيح.
كان لما يشوفون بيدينا كتاب ادب نهاجر. يعني كتاب وحي القلم، انا اذكر كنت في كليه الشريعه، كيف تقرأ مثل هذا؟
صح.
يعني
في ناس صحيح يرون ما، لكن هؤلاء أنا بظني سيتجاوزون الزمن. يعني ما يعني الإنسان مهما فعل سينتقد. يعني تعرفوا سالفة اللي قال من الجحا اللي ركبه هو ابن الحمار، فوالله لا يجوز أشوف هذا الذي يعني يخاف الله، كيف أتعب الحمار هو ابن. فقام جلسوا ركب الحمار وجعل ابنه
يمشي.
قال شوف هذا اللي ما يرحم الأطفال، ركب الابن جلس يمشي. قال شفتوا هالولد العاقل اللي ترى الناس كذا.
وزلوا
اثنين الناس كذا ما يرضون بحد. وبعدين في حزب اسمه حزب اعداء النجاح، حزب ما لم تفعل ما افعل فانت لست على هدى ولست على رضا وانت مالك الى خطر. في ناس كذا يرون. اللي تكلمنا عنه قبل شوي لقضيه احيانا الغلو في الذات وازدراء الاخرين. انا بالعكس انا ارى ان تجربه نوادي القراءه خاصه مثل نادي بداد، انا ارى انه متميز حقيقه في اختياراته، متميز حتى في المقطع لتعريف بالنادي عندما يتكلم عن انه ليس المقصد هو الاجتماع على الكتاب فقط، حتى تطوير ادوات القراءه، تطوير طبعا هذا مع الوقت يجي. في انشطه تصير، في هذا بعدين
محتاجين ندخل فعلا
هذا الفعل. وبالتالي ولاحظنا الحين ان الانسان اذا قعد بالحاله ما يقرا، اذا قعد مع ناس وشاركهم واتفقوا على جدول وانجاز وكذا انه يقرا. طيب هذا مو نافع ولا مو نافع؟ بالعكس نوادي القراءه هي من الفعل الخير، واختيارات الكتب اختيارات ما شاء الله مدروسه. يكفيكم ما شاء الله ان الشيخ الله يجزاه خير يعني يراجع ويشرف في هذا الموضوع، وهذا جدا يعني يعطي اطمئنان كبير. وانتم اي واحد يقول لكم تسكنوا مع الشيخ بالضبط جاسر تكتبوا، خلوا الشيخ يناقشنا، حولوا عليه.
دكتور قمنا نسوي كذي.
اي حولوا عليه، بس حولوا على الشيخ وهو يسلحهم ان شاء الله.
الفكره انك لا تهاجم انا اشك في صحتها.
يا سلام يا سلام يا سلام. الله يكرمك. الله يكرمك. الله
يكرمك.
هو الامام الذهبي هو شو اسمه يعني مكتبة الإمام الذهبي هو الموزع الوحيد للكتب المركز، وشدوا عليه لأنه يقصر هو أحيانا. يعني فتاة الضباب جبنا 200 نسخة، كنت أخذ زيادة، قال لا ما يمكن السوق ما يتحمل، فشدوا عليه شوي في الطلب عشان هو يجيب. يعني لأنه أحيانا هو احنا نعطيه بالآجل حتى في يعني ما نطلب مبالغ مباشرة. نقول عندما تصرف الكتب ارسل الاتفاقية اللي بيننا، فشدوا عليهم ان شاء الله عشان يوصلوا. وانا لو كنت ادري يا شيخ اني جاي هنا وكذا كان حق الاخوان كلهم والاخوات كلهم اني اجيب الهدايا. اي والله، لكن تخبر واحد جاي من السفر وكذا، ولا علمت والله بين الحضور. ما شاء الله متميز. انا سعيد والله بالحضور والاسئله ما شاء الله مهمه. الله يكرمكم. الله يسعدك. الله يسعدك ويبارك
فيك.
الله يكرم خالد،
الله يكرم الاخوين والاخوات الكريمات. نسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا ويرحمنا على طاعته، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.